قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج فضفضة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سورة الأنفال الآية رقم 46. احنا بنتكلم عن الديمقراطية، لازمها مساندة ولا مش لازمها؟ المساندة يجب أن تأتي أول حاجة من المخالف. كيف نجعل المخالف لا يكون مخالفا على طول الخط؟ يجب في وقت من الأوقات أنه يبقى مساند. ليه؟ عشان لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سكتوا وصفقوا للإعلان الدستوري المكبل اللي أصدره المجلس العسكري سابقا أيام الانتخابات الرئاسية، ثم عادوا لينتقدوا الرئيس وقالوا له: انت ليه ما بتاخدش لغاية دلوقتي قرارات ثورية؟ الدستور اولا عزل النائب العام، تطهير القضاء، محاكمة قتلة الثوار. النهاردة وبعد القرارات الحاسمة للرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية التي تحافظ على الثورة وتحاكم قتلة الثوار، خرجوا ليقولوا لا. قلة هم؟ نعم. سفكوا الدماء؟ نعم. حرقوا مقرات؟ نعم. لم يلتفتوا للشعب أيضا؟ نعم. نعم لمن قالوا نعم في وجه من قال لا. ما الفرق بين التنازع والتنافس؟ ما علل التنازع وما هي أسبابه؟ كيف السبيل إلى علاجه؟ على ماذا تتأسس شرعية الحاكم في الشريعة؟ وما وظائفه ومسؤولياته؟ وما مكانته وصورته؟ وكيف تتحدد علاقته بالشعب ضمن ثنائية الحقوق والواجبات؟ ما هو المخرج أيضا من أزمة الإعلان الدستوري؟ إذن أيها السادة، الإعلان الدستوري المكمل للدكتور محمد مرسي، مكاسب ثورية ونظرة مستقبلية، هو موضوع حلقة اليوم من برنامج فضفضة. هناك من يقول: لو رزق الله المسلمين في عصرهم الحاضر بعلماء لديهم من الصدق ما كان لدى العلماء في زمن السلف لما صار حال المسلمين إلى ما آل إليه الآن. نحن اليوم في هذا اليوم ومصر وما تمر به رزقنا الله بعلماء أجلاء. ربما يصبح أي كلام تقديم إنشائي لا يقدم وربما لا يؤخر، لذا يكفي أن نقول بأننا الآن في حضرة الشيخ محمد عبد السلام وسماحة الدكتور سعيد عبد العظيم وسماحة الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود، ليكون ربما هو أبلغ تقديم. هي حلقة استثنائية في وقت استثنائي في يوم استثنائي أمام أحداث استثنائية، وربما حتى طريقة الحوار ستكون استثنائية مع هذه الشخصيات الاستثنائية اليوم. حيث أشكر علماءنا الكرام، أنا أتوجه بالشكر لهم على الهواء مباشرة لأنهم لبوا هذه الدعوة في هذا الجو المزدحم والخطير للغاية، ولأن أكون أنا ضيفهم في هذه الحلقة لأدير معهم الحوار. أولا مرحبا وأهلا بكم مشايخنا وعلماءنا الكرام، وشكرا لكم على ثقتكم الغالية لأنني أدير هذا الحوار مع سماحتكم في ظل هذا الوضع العصيب الذي تمر به البلاد. بما أنني بدأت بالشيخ محمد عبد السلام فسأطرح أول تساؤل على الدكتور محمد عبد المقصود بما أنه كان آخر من حييته. دكتور محمد عبد السلام والدكتور سعيد والدكتور محمد عبد المقصود، دكتور محمد، يعني في البداية لفظ التنافس جاء بمعنى إيجابي في القرآن الكريم، أما التنازع فجاء بالمعنى السلبي. بداية في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، وفي ناس بتحاول إنها تخلي مصر منقسمة لجزئين، هما بيقولوا إن مصر منقسمة لجزء ديني زي ما بيقولوا بيؤيد الرئيس محمد مرسي، وجزء مدني على حد تعبيرهم. أنا بس عايز أعرف في الأول إيه الفرق بين المصطلحين التنازع والتنافس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، التنافس إما أن يكون في الدين أو في الدنيا. فإن كان التنافس في الدين وفي الخير فهذا محمود مطلوب، وهو يؤدي إلى المزيد من الاجتماع للمسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
كما قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. وأما إن كان التنافس في الدنيا فإن هذا يؤدي إلى الحسد، والحسد يؤدي إلى البغض، والبغض يؤدي إلى التدابر والتقاطع. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد فتح البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فأرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافى معه صلاة الصبح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته تعرضوا له، لم يمشوا كعادتهم لم ينصرف، فتبسم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين وأنه قدم بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، أتى بجزيتها، فقال صلى الله عليه وسلم يعني أعطنا، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أنا أريد أن أقول إن هذه أو هذا التصدع الذي حدث في المجتمع نحن كتيار إسلامي لسنا مسؤولين عنه، نحن كمسلمين منتسبين إلى الإسلام لسنا مسؤولين عن هذه الفرقة التي حدثت، وإنما تهجم الفريق الآخر على الإسلام يلزمنا أمام ربنا عز وجل بأن ندفع عن الإسلام وأن نكشف الحقائق.
تمام.
وانت حضرتك قلت وأنت تحتاج بقوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن احنا بنعفنا يعني ينبغي أن نرأى بهذا الصدع لألا تحدث الفرقة، فإن التنازع يؤدي إلى الفشل والضياع. أنا معك في هذا جزئيا، لكنني أقول لا ينبغي أن ننظر إلى النصف الثاني من الآية ونترك النصف الأول، وهو قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله. ورب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
صحيح.
وأنه ينبغي إذا حدث هذا التمايز بين الخبيث والطيب ينبغي أن نتذكر قوله تعالى لو خرجوا فيكم اللي هم الخبثاء ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. أنا دلوقتي أريد أن أضع يدي في أيديهم، كيف السبيل؟ أتخلى عن ديني؟ هذا محال، هذا ضياع لي في الدنيا والآخرة. كيف هم يطالبوننا بأن نتنازل عن الشريعة حتى نكون فريقا واحدا؟ كيف السبيل؟ هذا مما لا سبيل إليه أبدا، ولا نستطيع أن نفعل هذا أبدا، خبنا وخسرنا إن فعلنا هذا.
طيب جميل يا دكتور، يعني الآن البعض يقول إن التنافس بيؤدي إلى بناء ممالك داخل جسم المؤسسة للحفاظ على المواقع القيادية، البعض بيقول الكلام ده وهو ما ينتج عنه الفساد. أريد أن أعرف في البداية في ظل بأن هؤلاء الذين يعترضون الآن على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، لما هل بالفعل هم يريدون أن يحاربوا الإسلام؟ هل هم بالفعل يحاربوا الإسلام؟ وكما قال الدكتور محمد عبد المقصود بأنه يجب علينا أن ندافع عن شرع الله وعن الإسلام في مواجهة هؤلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الله وسلم.
يعني لا تحسبوه شرا لكم، ولما هننظر للأحداث صحيح في مرارة وفي آلام بتعتصر النفوس، ولكن في خيرات وبركات. من جملة هذه الخيرات والبركات حالة التمايز اللي بتحدث، وحالة التمايز يعني في اضطراد مستمر، كان الاستفتاء الأول وبعد ذلك الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب والشورى، وكان انتخاب الدكتور محمد مرسي رغم تشهيرات وتشويهات لا حد له. يكاد المرء يسمعها ويقول الناس ازدادت نفرة من التيار الإسلامي. ما السبب في ذلك كله؟ بل حتى الوقفة الأخيرة هو باصطلاح البعض او في امثال عامية بيقولوا دي مش دبانة دي قلوب مليانة. الدكتور محمد مرسي مع القرارات اللي وضحتها في البداية ايه نقم عليه في هذه القرارات؟ ننقم عليه ايه؟ وحتى لو كان المخالفة له في شيء منها هل هذا هو السبيل؟ خروج على مثل هذا النحو وسوء ادب في وسائل الاعلام وسوء الادب ده أمر قبل القرارات. يعني إحنا يبدو حالة النسيان بتعترينا كثيرا. ففي تمايز واضح في كان تحزب 35 حزب لمناهضة المشروع الإسلامي. يعني التفاصيل كثيرة جدا في التأسيسية. على سبيل المثال للحصر لما أثيرت المادة الثانية وتفسير المادة الثانية كان سبب الانسحابات اللي تمت من قبل الكنيسة ومن قبل كذا. ذكروا صراحة ان التفسير ده معناه ان تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة. فاحنا يعني ولا ينبئك مثل خبير. يعني لابد من اخذ وصفهم من خالق الارض والسماوات. ففي اليوم تمايز لم يكن واضحا بتتضح معالمه يوم بعد يوم.
فريق احنا مسؤولين عنه يا شيخ سعيد.
ما انا هقول لحضرتك احنا لسنا مسؤولين عنه. ده تقول الفطرة وتقول العقل وتقول اوامر الشرعية اللي ساق بعضها فضيلة الشيخ وان احكم بينهم بما انزل الله افحكم الجاهلية يبغون. لا يليق بحاكم ولا محكوم ولا يصح للبلاد ولا للعباد لا للأقلية ولا للأكثرية إنها تنسلخ عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. من المتهم؟
طيب أنا بس حضرتك يا دكتور أنا أعتذر على المقاطعة بس هم بيقولوا إيه؟ هم بيعترضوا على نقطة تحصين القرارات للرئيس. زي النهاردة لما خرج حمدين صباحي وعمرو موسى في اجتماعهم وخرجوا على الناس وبيقولوا إن إحنا بنخلق دكتاتور جديد. وهم بيقولوا هم
مين تاني لو سمحت؟ مين
قال كده؟ حمدين صباحي دكتاتور جديد والبرادعي وعمرو موسى في اجتماعهم اللي هو اجتماع
ولا واحد فيهم رجال القانون مش كده؟
تمام ولا واحد فيهم رجال القانون. تمام خرجوا قالوا الكلام ده. وانا عايز بس اذكر بان البرادعي قال لازم امريكا تتدخل والنهارده الامم المتحده بتتكلم وبتقول احنا بنتابع التطورات في مصر وده شيء بصراحه يخيف. هم بيقولوا ان هو ده بيخلق دكتاتور وهذا ليس من الاسلام في شيء. هم بيقولوا كده. عايزين رد على الموضوع ده.
لا ردود كثيرة. ده أول الحاكم القرارات اللي أخذها قرارات قانونية ودستورية وقبل ذلك قرارات شرعية. الحاكم له أن هو يجتهد أو يرجع لمن يثق في علمه واجتهاده لما راجل عايز يطمع الفساد والمفسدين. لا ده الراجل اللي هم بيتهموه بالديكتاتورية والفرعونية وبيكرر نموذج عبد الناصر والأشياء دي كلها كانوا بالأمس بيتهموه بالضعف. فلما أخذ القرارات انتقلوا نقلة واحدة. طبعا دول مش ممكن هترضيهم إذا كان إرضاء البشر غاية لا تدرك. فكيف بأعداء للمشروع الإسلامي؟ يعني نسمي الأشياء باسمها.
صحيح.
وحتى أن الغرب والأمم المتحدة متخوفة وقلقة. لا دول يقلقوا على الحالة اللي هم عايشين فيها وعلى الأوضاع البائسة اللي بيمروا بيها. ما يخلقوش على بلد إلا تخوفهم من الإسلام وعودة الإسلام لقيادة الدنيا. وكانت أحداث غزة ومسائل كثيرة هتدخل على الخط تحتاج لوقفات مطولة. وقفة الدكتور مرسي في غزة أخافت أمريكا. صحيح. أرعبت الغرب.
تمام.
أرعبت هؤلاء وبالتالي كان لابد من استخدام للأذناب.
جميل. أنا
لطابور النفاق الموجود وما بيعدموهوش.
سيد الفاضل
تفضل. دكتور
في بعض المواقع ذكرت ان السكير المعروف تآمر مع بعض الشخصيات اليهود الإسرائيلية
تيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية
لضرب غزة بهدف احداث ارتباك للقيادة السياسية في مصر. احنا بس عايزين نتوقف عند النقطة دي
فضلا
لنعلم ان هؤلاء متآمرون على بلادهم. واحد بيدعو امريكا
واوروبا بان هي تصدر قرارات قوية جدا جدا كده كلمة جدا دي علشان فيها انذار للرئيس مرسي. وواحد تاني بيتآمر مع يعني اذا هم يريدون ان يعارضوا المشروع الاسلامي مهما فعلوا ولو تحالفوا مع الشيطان.
نعم هم يريدون ان يحاربوا المشروع الاسلامي ولو تحالفوا مع الشيطان. سمعت الشيخ محمد يعني كما يقول الدكتور محمد عبد المقصود دلوقتي. انا بس عايز توصيف حضرتك للحالة اللي بتمر بها مصر دلوقتي وماذا عن التنافس في العمل السياسي؟ هل هو نوع من انواع التنازع ام ان هناك تنافس سياسي؟ انا عايز اعرف النقطة دي لانها بتثير اللغط في الشارع. في ناس كتيرة مش عارفة تعمل ايه. كيف نوجه بوصلة المواطن البسيط عالية المواطن المصري البسيط ونقول له الصح فين عشان يروح في ظل كل الاعتراضات اللي بتخرج من المعترضين على الرئيس محمد مرسي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عز وجل وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة بداية يعني الاختيار البدء بفضل الدكتور محمد المقصود ليس مسألة اختيارية بل هو واجب أن يبدأ به طبعا.
لا 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 أنا عايز أقول
باليمين
إن السؤال القادم يوجه للشيخ سعيد عبد العظيم عشان نعدل
هذا ما كنت سأفعله.
جلسة كده مش معنى
هو ده اللي كنت أفعله على فكرة دكتور.
على أي الأحوال بدأنا بما يجب أن يبدأ به.
حضر شخصيات استثنائية وأنا شاكر لحضراتكم أن توفيت أن أنا أكون مع حضراتكم.
المهم بدأنا بما يجب أن يبدأ به فنسأل الله أن يوفقنا ويسددنا ونحب الله ويستخرج منا جميعا ما يرضي عنا أنا ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني أنا سعيد جدا بهذا السؤال وكأنك يعني صوبت نحو نقطة من أهم النقاط اللي يمكن أن تكون مطلوبة الآن. هي الدور أو التجلية والبيان للمسلم البسيط. حقيقة ما يدور الآن لابد أن يؤخذ من وجهتين. الوجهة الأولى هي ما يلزمنا شرعا والوجهة الثانية التعامل مع آليات هذا الإلزام الشرعي. ما يلزمنا شرعا أن نعلم أن لله سنن لا بد أن تمضي. وأود أن يعني يستحضر الجميع هذا الكلام لأنه سنن لله ماضية لا تتبدل ولا تتحول. هذه السنن أنه لا نصر ولا تمكين للأمة إلا بمراحل وبخطوات. أول هذه المراحل التمايز. التمايز أن يصبح أهل الإيمان في خندق بارزون مبينون واضحون. وهنا أود أن أبين يعني أعلق على الكلمة الدقيقة التي ذكرها فضيلة الدكتور محمد بن عبد المقصود وهي أننا لسنا وراء هذا التمايز. هذا التمايز ينتج من أن هناك قلوب إيمانية وهناك قلوب نفاقية وقلوب كفرية. لابد أن يتمايز بطبيعة المواقف هذه القلوب عن هذه القلوب. فالتمايز ليس صنيعة وإنما هي سنة لله. وحدوث هذا التمايز الذي حدث الآن جليا لابد أن ننظر من الذين يهاجمون الآن بعد هذا الإعلان الدستوري وماذا في الإعلان الدستوري. لابد أن ننظر إلى ذلك وأود أن يبسط ذلك في الحلقة إن شاء الله تعالى ولا أود أن أستأثر بالكلام. ولابد أن ينظر إلى طبيعة المعارضين. من هم المعارضون؟ سنجد أنهم ينحصرون في فريقين. فريق يعني له أهداف وأجندات يتكلم بها وفريق مسيس أو مضلل تحت هؤلاء. والتفصيل يأتي. ولكن أود أن أقول أن هناك لما امتن به الله عز وجل على هذه الأمة من رفع الظلم ورأس الظلم عنها وفتح الأرض للعباد ليستثمروا هذه الأرض ولا يعيشوا فيها ولكن لن يكون لهم خير ولا نور إلا بمظلة الإسلام. هذا هو الحق الذي يجب أن يكون جلي لدى الجميع. هذه المنة لابد أن يعلم أننا لسنا أهل لتحصلها الآن بل لابد من البذل لابد من التضحية لابد من الصبر. وهذه سنة الله والله عز وجل كما ذكرنا فضيل الدكتور محمد المقصود، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
البذل والتضحية والصبر من أجل الإعلان الدستوري،
وهذه سنن.
تمام.
سنن لابد أن نمضي نحوها، وإلا لو فرطنا وقلنا أنه لابد أن يأتي الخير الآن، نحن نعارض الله مش نعارض الوقائع فقط. فالله عز وجل يقول كذلك وتلك الآية نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بل هذه الآية في سورة التوبة الخطيرة، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني احنا رايحين فين من اوليائنا؟ هل ولينا الله ورسوله كما امرنا الله عز وجل؟ انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فهذه رسالة للبسطاء من الناس، ان دي قضية لابد ان تعلم. ننظر الى الجانب الاخر، الفريق المعارض، من هم وما هي هيئتهم وما هي توجهاتهم؟ حنرى عجب عجاب. يعني انا ابلغني شاهد عيان انه نزل الى التحرير فوجد فصيلا من حزب من الشيعة يدعون بمنشورات. يبقى حنشوف لو حللنا من في هذا من بين هؤلاء، سنجد انهم اما من الفلول، اما مستأجرون، اما اصحاب عقائد مخالفة، اما اصحاب اجندات خاصة. سنجد ان البغضة والحقدة والحسد والكراهية هي التي جمعت بينهم لهذا الموقف.
كمان يعني انا افهم من دكتور محمد عبد السلام دلوقتي دكتور سعيد بان يجب ان يكون كبذل وتضحية وصبر من اجل نصرة الرئيس حول الاعلان الدستوري الذي اصدره. طب انا عايز افهم من حضرتك حاجة، المعارضة السياسية للانظمة اللي دلوقتي اللي موجودة، يعني هل تعتبر نوع، يعني انا مش عايز ابعد عن الفلك ده، هل هي نوع من التنافس ام انها نوع من التنازع على السلطة؟ هل هو تنازع على السلطة زي ما انا بفهم دلوقتي من حضرتكم في
لا انا مش تنازع على السلطة.
تمام.
ده انا قلت ده تصدي المشروع الاسلامي.
نعم. جميل.
ده مش تنازع على السلطة.
تمام. هما دلوقتي الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية طلع بيان من الرئاسة وقال بأنه لا تعديل على الإعلان الدستوري بعد لقاء الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى. أنا عايز أعرف دلوقتي هل الرئيس الآن عبر متحدثه الرسمي اتخذ الصحيح، وهذا هو الصحيح بالفعل اللي كان يجب على الرئاسة أنها تعمله، أن هو لا تراجع عن الإعلان ولا إيه؟ مع أن هم حزب الله وهم الغالبون بإذن الله.
أتمنى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبني الدكتور طبعا محمد مرسي للمشروع الإسلامي دي مسألة ما تحتمل أبدا المزايدة لا منا ولا من غيرنا
ولا تتطلب إعلان منه.
والقرارات بل حتى مشروع النهضة والحرص على دفع البلاد، وكنا في لقاء معه وضح حالة الجيش والتحسن اللي طرأ على الأمن بل حتى على الاقتصاد، كل ده من شأنه ان هو يغيظ اعداء الاسلام والمسلمين، بل حتى مع مجيئه لليوم الاول والحرب على اشدها في الاعلام وغير الاعلام. مش عايزين ننسى، وانت لما ذكرت ان في دلوقتي حتى بيقسموا الناس لديني والمدني والمدني، خلاص ما فيش اشكالات. وان كان حتى الديني والمدني ده احنا عايزين نضبط المسألة ونكون صف واحد خلف الدكتور محمد مرسي يد واحدة، وده الامر اللي بيتضح. يعني انا هلني وانا بقرأ وطالع ان الاخوان مثلا بيدعوا لمليونية عند جامعة القاهرة، وهي بالمناسبة
اتأجلت.
ولكن انا هلني التعبير، والتعبير ممكن ما يستلفتش كتير من الانظار، ان الاخوان بيدعوا لمليونية عند جامعة القاهرة في مواجهة مليونية بيدعوا لها الفصائل التيار المدني. التيار المدني، امال حتى لو قلنا اخوان هم ايه بيدعوا لايه بالضبط؟ او اخوان تعبير اخوان الدولة. كنا في لقاء كلنا مع بعض قبل يعني من يومين ثلاثة في نفس اليوم اللي ظهر فيه الاعلان، وكان اخوة علماء ودعاء وكلهم اتفقت كلماتهم، كان لمناقشة مسودة الدستور اتفقت كلماتهم على تأييد ومناصرة الدكتور محمد مرسي في القرارات اللي اتخذها. ده كان فيه جماعة اسلامية ودعوة سلفية وفيه من مجلس شورى العلماء واللي دعا اليه هيئة الحقوق والاصلاح من كل الطوائف. التشكيلة دي والوقفة دي او الدعوة او المليونية دي، مش مليونية الاخوان، او الدعوة حتى اللي بيتبناها الدكتور محمد مرسي دي مش خاصة بدعوة الاخوان، لا طبعا، ما يفرغش المشروع من محتواه. خبثاء حتى في التعبير واستخدام المصطلحات، عايزين يفتتوا الشمل والجمع بحيث، وإلا فلو السلفيين مثلا هم اللي وصلوا هيقولوا سلفنة الدولة مثلا، مش هيسكتوا. ده انت تقول اكلت يما اكل الثور الابيض، مسألة فرق تسد مازالوا بيمارسوها، وللأسف البعض ممكن ينخدع بيها. فدي مسألة التقسيم على النحو ده، ومفيش اشكالات. وفعلا في اليوم تيار اسلامي بتتضح فيه ملامح اهل السنة والجماعة، والمفروض ان احنا نسعى لايجاد فقه الامة، فقه الامة، ونكون يد واحدة على عدو الله وعدونا. نعم. بكل وضوح. جميل. عبارة مش هنتوارى خجلا وراء المعاني الإيمانية، وخصوصا وأعداء الإسلام والمسلمين بيوضحوا كل التوضيح. جميل. ان انتوا كده هتبقى هوية إسلامية. طبعا ايوه، عايزين نرجع بالبلاد وبالعباد لكتاب الله ولسنة رسول الله. الاجتهاد بتاع الدكتور محمد مرسي الحاكم اذا اجتهد لابد من تأصيل شرعي قبل القانوني والدستوري، وإلا فواحد زي ثروة بدوي وقضاة مصر وغيرهم اقروا، ما هو اعتبرها حالة اجتهادية، والراجل اجتهد. الحاكم اذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. فده حاكم بيجتهد لمصلحة البلاد والعباد، والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. فلما يصدر إعلان دستوري مفيش مجلس شعب حتى للناس القانونيين، المجلس العسكري ما أصدر إعلان دستوري، إيه المسألة؟ فهو الراجل حتى لو انت خالفته في المسألة تقدم اجتهاد الحاكم على اجتهاد، ده ما خالفش نص من كتاب او سنة، ده ما احلش حرام ولا حرم حلال، ده لم يحدث. وبالتالي فما فيش الا حدود الادب. ان كان البعض بيستدل بمقولة ابي بكر الصديق، وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينوني وان اسأت فقوميني، ده لو اساء، والتقويم له ضوابطه الشرعية. جميل. بمعنى ان التهريج والعنف واحراق المقرات وقتل النفوس البريئة دون وجه حق، والبذاءات اللي بتنشر في وسائل الاعلام، ده كل ده مرفوض، ده اضاعة لهيبة حاكم مسلم ما كانوش يكترئوا يفعلوا شيء مع حاكم من الحكام السابقين. فالحرية اللي بيتنادوا بيها لها ضوابط، ليها حدود.
جميل.
اما في سيارات بتنطلق بلا فرامل مع كلام فضيلة الشيخ محمد اللي ذكروا الصبر والمعاني الإيمانية، انا عايز اذكر نفسي واذكر عموم المسلمين ان احنا في شهر الله المحرم، الدعوات الصالحة، الدعاء هو سلاح المؤمن، والشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. صحيح كنا حنقف بإذن الله تعالى في جامعة، وأنا قاعد في القاهرة عشان كان الوقفة أمام جامعة القاهرة، ولكن تم تأخيرها، وده نوع من الاجتهاد لظروف ممكن قوي هتعلم فيما بعد إن لم تعلن اليوم بإذن الله تعالى لتأجيل الوقفة، بل حتى نقل الوقفة.
جميل.
من أسرع عبدين لجامعة القاهرة، ده حرص المسلمين اللي عندهم تعظيم لحرمات الله وحرص لدماء المخالفين.
ليس سرا هم عملوا كده،
انا
تجنبا للعنف،
للعنف والسلاح الموجود.
أيوة، والسلاح الموجود اليوم لما علموا من وجود سلاح،
وجود سلاح موجود
نارا على الوقت.
ناس مأجورة. أنا الأخ شيخ محمد بيقول لي من قرية صغيرة 30 عربية ميكروباص، كل واحد واخد له 100 جنيه وثلاث وجبات.
في تصريحات دكتور دلوقتي والصورة ستظهر للكتتني على فيسبوك، قال ايه؟ وبناء على ذلك ورغبة من الحزب في تخفيف أسباب الاحتقان وتجنبا لإراقة أي قطرة من دماء المصريين وحرصا على استقرار وأمن الوطن والمواطنين، فقد قرر الحزب تأجيل المليونية التي دعا إليها يوم غد الثلاثاء أمام جامعة القاهرة. وأكد الحزب على حق القوى السياسية الأخرى وشركاء الحركة الوطنية في التظاهر السلمي غدا في ميدان التحرير، وإيمان العميق بأن الحوار بين القوى الوطنية هو السبيل الوحيد لتحقيق الديمقراطية والكرامة والاستقرار اللي بيهدف له الشعب العظيم. ده بيان صدر من رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتتني. حبيت أقوله بما أن حضرتك تكلمت عن الموضوع ده دكتور سعيد، أنا بس عايز أنتقل لأن أنت للدكتور عبد المقصود في نقطة شرعية الحاكم. على ماذا تبنى هذه الشرعية والنظام السياسي فيما يتعلق بأصول الفقه الإسلامي عشان بس نفهم الناس؟
والله أقول بالله التوفيق، الحاكم الذي جاء بإرادة الشعب أو بإرادة أغلبية الشعب وهو حاكم إسلامي التزم بتطبيق الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها من كتاب وسنة، هذا الحاكم له علينا حق السمع والطاعة ما لم يأمر معصية. والشيخ سعيد ذكر ماذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا مأخوذ من الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذه النقطة.
تمام.
النقطة الثانية مسألة أن كل هؤلاء يستخدمون جميع سيوف الإرهاب الفكري بالإضافة للسيوف الحقيقية أيضا، وقد أريق الدماء على أيديهم. والدكتور سعد الكتتني طالب هؤلاء الزعماء طالب مدني بأن يحددوا موقفهم من استعمال هذا العنف، مواقفهم من تحريق مقرات الإخوان، مواقفهم من استخدام الأسلحة القتالة. وقد قتل أحد الأخوان المسلمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيحا، ومع ذلك حتى أن ناسا منهم أعلنوا براءتهم من هذه التصرفات وبراءتهم من دمه وتوقفوا عن المشاركة. إحنا كل ما واحد يجي يتكلم يقولوا له أنت إخواني، هل الأستاذ عبد الحليم قنديل إخواني؟
لا يا ساري.
أنا أتذكر كلمة الدكتور علاء صادق الذين يهاجمون الدكتور مرسي الآن، انظروا إلى مواقفهم من الإيه؟ من النظام السابق. الدكتور عبد الحليم قنديل مع اختلافنا، لكن الرجل لما احتدم الصراع وصار مرسي أو شفيق وقف فورا إلى جوار الشفيق للتخلص من النظام البائد. الآن الدكتور عبد الحليم قنديل له مقالة بعنوان: وسقطت الأقنعة عن المعارضة العميلة ونؤيد الإعلان الدستوري إلى حين. وأنا أعلن أن هذا هو موقفي بالضبط، ونؤيد الإعلان الدستوري إلى حين. هو بيقول ايه في هذه المقالة؟ اتضحت المسألة، لقينا بتوع الحزب الوطني قاعدين. المقالة دي كبيرة يا اخوانا، مقالة كبيرة. والله انا كان في حسابي ان اقرأ هذه المقالة كاملة للدكتور عبد الحليم قنديل. هذا الرجل في الحقيقة قدم قبل الثورة وضرب بألقية عاريا في طريق السويس، لانه عارض، هو اول واحد رفع رأية المعارضة للتوريث. فالمواقف رغم المخالفة بيننا وبينه، لكن الرجل يتعامل بصدق مع المواقف.
تمام.
في الحقيقة يعني. جميل. كذلك هل يوصف الدكتور ثروت بدوي أو بأنه إخواني أو يحسب على طيار الإخوان الدكتور ثروت بدوي؟
صحيح.
لا يمكن. ومع ذلك شوف مثلا تصاحب الدكتور صالح البدري يقول ايه باب جلد الاهرام مما هدد بنشر الفرضة في البلاد واظهارها امام العالم بعد قدرتها على التوصل لدستور جديد يرسخ قواعد دولة ونظام ديمقراطي لمصر بعد ثورة 25 من يناير. في هذا الحوار الخاص مع الاهرام يؤكد الفقيه الدستوري المعروف الدكتور صالح البدري انه كان يتوقع وينتظر صدور مثل هذه القرارات الرئاسية من الرئيس محمد مرسي. كان يتوقع وينتظر محمد والحائز على سلطة شرعية بانتخابات حقيقية وشعبية لأول مرة في تاريخ مصر، وإنها كانت ضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية الخطيرة التي تمر بها البلاد بسبب سعي بعض القوى المناهضة للثورة لمنع الجمعية التأسيسية من التوصل لدستور جديد للبلاد. دي القصة، هي دي القصة. لا يريدون أن يوضع الدستور الآن في ظل هذا الحكم، يريدون إسقاط هذا الحكم أولا. ده كلام، ده كلام قضاة كبار القضاة. يوم 2 ديسمبر الحكم بحل مجلس الشورى، بحل اللجنة التأسيسية، بإلغاء الإعلان الدستوري للدكتور مرسي، اتهم الدكتور محمد مرسي بأنه لم يحترم القانون وإسقاطه، وإعادة البلد إلى حالة من الفوضى. إحنا كناس انتخب الدكتور مرسي لا يمكن أبدا أن نقبل إن إحنا ننتخب هذا الرجل ونطرحه هكذا. لابد أن ندافع عن إرادتنا، دي إرادة الغالبية. كونهم يملكون الأبواق الإعلامية في أموال بتضخ من دول الخليج، ما عندك خبر إن من البنك الكويتي بتتحول مليارات كل يوم من بنك في الكويت، ورئيس المخابرات أعلن إن كل هذه الأمور مرصودة الآن وسيجري التحقيق فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لابد أن أطالب الدكتور محمد مرسي بأن الخطوة السابقة أن يعلق عمل المحكمة الدستورية العليا. هذه المحكمة لا يمكن أن نقبلها أبدا، وليست فوق الشعب.
جمال عبد الناصر سنة 69
ليست فوق الشعب. ليه؟ المحكمة دي هتيجي في المواعيد كما أعلنت أن في المواعيد المحددة ستحكم في هذه القضايا. ثم تيجي بقى تعمل نوع من الشغب يستغله الفوضويون أن قضت المحكمة بحل مجلس الشورى، قضت المحكمة مش عارف بحل اللجنة التأسيسية، كل ده لأن الدستور ليس على مزاجهم. والسكير بيلعب في هذا دورا خطيرا، السكير المعروف المتكبر، أسأل الله أن يأخذها أخذ عزيز المقتدر. هل هذا هو الذي سيقدر لنا أمورنا؟ لا يمكن أبدا.
بس هي المحكمة الدستورية مش بتفصل في الأحكام، ده جائز ولا لا؟ على فكرة ده مش ليس من أعمالها،
ليس من أعمالها،
من أعمالها أنها تفصل
إن ده
كذا ولا كذا. ده المحكمة الدستورية.
حاضر. كمان كلام القضاء مولانا.
وكمان قبل حضرتك ما تقرا يا شيخ محمد، انا بس عايز انا ازعم ان انا دارس قانون. في حاجه اسمها حاله الضروره. حاله الضروره دي بتسري على الحاكم والمحكومين وبتسري على كل الناس. يعني حاله الضروره بتكون فوق القانون، ان في استثناء يجب ان يكون يتطلب
حاله الضروره. إيه؟ لم افاجئ بهذه القرارات،
صحيح،
وكنت انتظر صدورها منذ فتره طويله.
تمام.
ولكن تطور الظروف والبجاحه التي ظهرت بها بعض القوى المناهضة للثورة والمناهضة لوضع نظام دستوري ديمقراطي، هذه القوى تبجحت وتجرأت وتمادت في إطلاق الشائعات التي تشكك في كل شيء. لذا كان طبيعيا أن تصدر هذه القرارات أو الإعلانات الدستورية أو هذه القرارات بقوانين أيا كانت التسمية، لأن رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي هو السلطة الشرعية التي تتمتع بشرعية شعبية وبانتخابات شعبية أجمع العالم على أنها كانت انتخابات سليمة بنسبة لا تقل عن 99.9% وتعتبر هذه أول انتخابات سليمة في تاريخ مصر سواء قبل 52 أو بعد 52. وأستطيع أن أؤكد الكلام للدكتور ثروة البدري أن الدكتور محمد مش بقى الحمدين صباحي ولا محمد البنادعي، ده أستاذ فقيه دستوري.
صحيح.
وأستطيع أن أؤكد أن الدكتور محمد مرسي يملك سلطة وضع هذه القرارات، يملكه سلطة وضع هذه القرارات أو الإعلان الدستوري، ويتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. هذه الظروف الخطيرة التي تعيشها البلاد بسبب القوى المعادية للثورة والمعادية للنظام الديمقراطي والمعادية للجمعيات التأسيسية لوضع دستور ديمقراطي جديد يكشف أطماعهم ويقدمه للمحاسبة.
تمام.
أنا عايز أقول إن في مقال للواء عادل عفيفي فعلى جريدة المصريون ثبت الله الرئيس على الحق، في قلم اللواء عادل عفيفي هو جاي بقى تصريحات للقضاء مختلفين والدكتور محمد عبد السلام معاه
حزب الاصاله تمام
تصريحات للقضاء رئيس حزب الاصاله
اتفضل يا دكتور.
اللهم صل على رسول الله عبد الرسول. انا كنت اتمنى ان حضرتك تستكمل لان يعني الكلام في حضرتك تستكمل انما اقول من باب يعني ان لازلت ادعي ان الفئه البسيطه محل اهتمام كبير بالنسبه لي وتجليه الامر هم بحاجه اليه الفئه البسيطه من المسلمين بسطاء الناس. فاقول ان يعني هذه الفئه يعني بيحدث نوع من التضليل لها والغواية من الكلام المزخرف. ربنا فضح هؤلاء في كتابه الكريم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. والله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلب. فهؤلاء يخرجون علينا بأقاويل وبألفاظ ناعمة رنانة ولكن إذا نظرنا لآلية الأمور وحقيقتها سنرى أن المتخصصين من أهل القانون والدستور لهم كلام غير الذي خرج به المستشار الزند وأتباعه. والمستشار الزند يعني كشخص وكمواقف عليه كلام مش هنقوله من عندنا هنذكره من خلال أهل التخصص. فزي ما تفضل فضيل الدكتور محمد هذا مثلا نائب رئيس المحكمة الدستورية نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر يوسف يقول في تصريح كما ذكروه في فجر المستشار في تصريحاته مفاجأة للأهرام المسائي يقول فيها أن الإعلان الدستوري وثيقة دستورية تسمو وتعلو على القوانين.
وثيقة إيه؟
دستورية.
ده مين ده تاني؟
ده نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. يعني ما مش كلام مش بتاع ولا من هنا. وثيقة دستورية وثيقة دستورية تسمو وتعلو على القوانين. ورفض التعليق هذا تحفظ لأن بيعطي المجال للتفاوض أو للإيه؟ للتشاور. رفض التعليق على الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يمكن الإفادة أو إبداء رأي شخصي وإنما سوف تتم مناقشة الإعلان الدستوري في اجتماع الجمعية العامة. وكذلك المستشار عبد الحميد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قال أن الإعلان الدستوري أن الإعلان الدستوري خلال الثورة وتعطيل الدستور الحالي بديل دستوري لحين وضع دستور جديد للبلاد. كلام الحقيقة مش عايز أطيل أنا حقول برضو أذكر كلام المستشار فكري خروب وهو رئيس محكمة الاستئناف رئيس محكمة الاستئناف والجنايات بالإسكندرية أن معظم القضاء ده كلام يعني من قاضي متخصص معظم القضاء ضد تصرفات المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر موضحا اي مستشار فكري ان رجال الزند اقلية من القضاء وان الجمعية العمومية التي هدد بها دائما هي كلام فارغ. وقال خروب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج منشط على فضائية أن الزند ليس له الحق في الدفاع عن النائب العام السابق وأن الكل يعرف الزند ده كلامه مش كلامنا وأن الكل يعرف الزند وعلاقته بنظام مبارك الفاسد وكذلك علاقته بالنائب العام المقال بجهاز أمن الدولة أو علاقة النائب العام المقال بجهاز أمن الدولة المنحل وكيفية تعيينه نائبا عاما في عهد مبارك. لابد أن نستحضر هذه الخلفيات وهذه المعلومات. أيضا أود أن أضيف إذا سمحت لي كلام عفوا كلام وليد شرابي رئيس حركة قضاة
من أجل مصر
رئيس حركة قضاة من أجل مصر. أرجو أن نركز في هذه الكلمات إن الحركة لا يشرفها حضور أحد من قضاة المحكمة الدستورية العليا المؤتمر الذي عقدوه مساء السبت وأضاف: نعرف توجهات المحكمة الدستورية العليا وسياستها المعارضة للنظام الحاكم وأحد أعضائها وهي المستشارة هذا على ذكره على ذكره وهي المستشارة تهاني الجبالي لها مواقف سياسية معروفة وقالت بلسانها أنها كانت وراء حل مجلس الشعب الأخير. وحول غياب الشخصيات العامة من مؤتمر حركة القضاء من أجل مصر قال شرابي: حرصنا على أن تكون الجلسة قضائية كاملة وطلبنا من الشخصيات العامة الموجودة قبل المؤتمر الانصراف. هذه تعليقات من قبل أهل القضاء المتخصصين والمسؤولين في نفس الوقت. أما هذا الكلام لمحمد الجوادي وهو عضو بالدستورية أبلغني هذا الكلام للرئيسية في الأخبار الرئيسية كلام في غاية الخطورة. يقول: كشف المؤرخ السياسي
عضو في الدستورية؟
نعم
لا ليس عضو مؤرخ هو بس وخلاص
مؤرخ عضو بالدستورية
عضو المحكمة الدستورية. نعم. طيب
كشف المؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي عن خطة المحكمة الدستورية في إصدار أحكام هامة وخطيرة في جلسة الثاني من ديسمبر. يعني دي مؤامرة
هي يعني هي حقيقة قالت
زي ما تفضلت حضرتك
هو قالت حضرتك يوم
لا اسمع ده بس اسمع ده بس الأول
تمام قالت إن احنا نحل المحكمة الدستورية
فضل بس اسمع بس الأول ده
تفضل يا دكتور.
أكد أن الدستورية كانت تعقد العزم أن تحكم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وتبطل الإعلان الدستوري الذي أصدره مورسي أغسطس الماضي وتعلن تنحية الرئيس مورسي بحجة عدم احترامه للدستور الذي أقسم عليه وعودة المجلس العسكري. وقال أن هذه المعلومات سمعها بنفسه من أحد أعضاء المحكمة خلال اجتماع خاص ورفض الدكتور الجوادي الإفصاح عن اسم عضو المحكمة. جميل. وقال إن الرئيس مرسي اتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان.
جميل. يعني اللي كان من المخططات دلوقتي اللي هم عايزينها بس عشان بس الناس تعرف إن في دلوقتي أكد الجوادي تعقد العزم تحكم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال إعلان الدستور الذي أصدره الرئيس مرسي. خلوا بالكم من اللي جاية. نعم. تنحية الرئيس مرسي بحجة عدم احترامه الدستور الذي أقسم عليه وعودة المجلس العسكري. دي مخططات. يعني احنا لازم نركز في الجملة دي لأنها جمل خطيرة للغاية. بس أنا عايز أنا معايا على فكرة تصريحات المستشار الزند ممكن نشوفها نتابعها ونستكمل. طيب تمام اتفضل
حضرتك كمل الزند ده خالص مش
عايز أنا عشان صوتي معلش
اتفضل
الدكتور أحمد مطر.
تمام.
وهذا التصريح اللي أسفل
دكتور أحمد مطر عاجل تحويلات بالمليارات من بنك كويتي لتمويل إجهاض الثورة. تلقيت اتصالا هاتفيا من صديق مصري يعمل في الكويت منذ سنوات ويشغل مكانا هاما في أحد أهم بنوك الكويت. طلب مقابلتي وأصر على أن عمليات تحويل بالمليارات من دول خليجية متدفقة بصورة منتظمة إلى مصر للإنفاق على محاولات إزاحة النظام المصري المنتخب وإفشال التجربة المصرية في التغيير لسببين: الأول خوفا من العودة والمحاكاة، والثاني حسدا أن تعود مصر لمجدها.
أرجو أن نضاف إليه كلام
اللواء محمد رافض شحاتة رئيس المخابرات العامة. قال المخابرات العامة المصرية ترصد الآن حسابات تابعة لدولة عربية تقوم بتمويل بعض الشخصيات العامة في مصر للإطاحة بالرئيس محمد مرسي. أنا عايز أسأل
1500 جنيه للواحد في ميدان التحرير 1500
مشكلة كبيرة. طب يا دكتور طب المشكلة دلوقتي في الأساس هم بيحاولوا يصوروها بيصوروا أن المشكلة دلوقتي المسألة مش أصلها قانوني لكن المشكلة بيقولوا أنها سياسية بين الرئيس وبين القضاء اللي هما كانوا بيتخانقوا امبارح. أنا جبت الفيديو ده امبارح القضاء كانوا بيضربوا بعض. يعني أنا جبت الفيديو القضاء
والصحفيين كذلك
الصحفيين برضو لما نقيب الصحفيين مش صحفيين هو اعتراضات من السكرتير أنا معايا
والسادة قادة التيار المدني لو تشوفهم بصورة مضحكة جدا بيتزحموا عشان كل واحد فيهم يطلع في الصوره.
صحيح
البلدي والصباحي بتاع بيتزحموا كلهم مع بعض عشان مين يطلع في الصوره.
تمام. انا معايا على فكره انا معايا الفيديو بتاع الصحفيين ممكن نشوف الخناقه اللي حصلت امبارح في قبه الصحفيين.
لا ليه نشوفها
نشوف على حضرتك.
انا نفسي اقرا مقتطفات من كلام
نشوف بس ده ما اثرش على اللي انا عايز اعمله.
مقتطفات من كلام الاستاذ عبد الحليم قنديل
دكتور
وكلام الدكتور سارة بدوي.
جميل. طب
دول اثنين غير محسوبين على التيار الاسلامي مطلقا.
نعم.
لكن في صدق وفي كذب.
جميل.
في واحد وقت عشان ينفذ ما يريد بيتعامل يتقابل مع اليهود والتاني بيطالب بتدخل اجنبي.
هذه
وفي واحد ثابت على مبدئه.
قضيه خطيره جدا. ان
جميل. احنا بعد اذن حضرتك يا دكتور ان احنا نشوف اللي حصل في رقابه الصحفيين امبارح وسكرتير عام النقابه لو هو بيتطاول على نقيب الصحفيين السيد ممدوح الولي, وبعد كده نرجع ناخد تعليق من دكتور سعيد عبد العظيم على اللي حصل وايضا علمائنا الكرام. خلونا نشوف.
عايز اوضح لحضراتكم لو سمحت يا استاذ كريم انه بعد دعوه المجلس النقابه لعقد الجمعيه العموميه تاسست لجنه تحضيريه لضبط اجراءات الجمعيه العموميه وتنظيمها. لم يحضر السيد النقيب منها اجتماعا واحدا, وبالتالي هو لا يعلم اي شيء عن الانعقاد. هل عند حضرتك فكره عن الانعقاد الذي قدمت للجمعيه العموميه؟
معايا يا فندم.
هل عند حضرتك فكره عن الاسماء التي تقدمت للحديث امام الجمعيه العموميه؟ ان عموما انا ساخذ من الوقيت عبارات
لو سمحت
ان هذه هو يقول
كريم لو سمحت
ليست جمعية عمومية.
لو سمحت
هو لا يعترف
بهذا
الجمع وهذا الحد.
لو سمحت
وبالتالي مؤتمر الجمعية العمومية يدير نفسه.
لو سمحت
دكتور سعيد هو لا يعلم اي شيء عن النظام, ده السكرتير بيهاجم النقيب, لا يعترف بالنقابة زي ما احنا استمعنا دلوقتي عشان بس في خلاف سياسي طبقا للاعلان الدستوري اللي موجود دلوقتي. البعض بيصور ان المسألة مسألة خلاف سياسي بين الرئيس وتحديدا القضاء. عايز تعليم من حضرتك على الموضوع ده.
بسم الله. اول مسألة ان وصفوا الرئيس مرسي بانه اعتدى على السلطة التشريعية واعتدى ايضا على السلطة القضائية وانه هو رئيس فقط للسلطة التنفيذية. المشهد طبعا وان اثير ان هم ضربوا بعض بالاحذية والاختلافات حتى بين القضاء بعضهم وبعض على النحو طبعا المشاهد والمعروف. ده كله كان عايز حسم, يعني لابد من رجوع للشرع والدين والا فادب الحوار مفتقد.
طب الشرع والدين بيقول ايه هنا يا دكتور؟
ادب الحوار بقول مفتقد بين الناس اللي المفترض ان هم يسوسوا ويقودوا ويكونوا اسوه لغيرهم صحفيين بيوجهوا الافكار والعقول وسائل الاعلام والفضائيات وغير الفضائيات رجال القانون والتآمر اللي احنا سمعناه وشفناه حتى لإقالة الرئيس والاعتداء على الدستورية وعلى مجلس الشورى وحتى كان قبل كده مجلس الشعب وإنهائه. فكل ده يعني فعلا الإنسان إذا ما تباعد عن دين الله صار نقمة على نفسه نقمة على غيره, لا يصلح لأن يكون أسوة ولا يصلح لأن يحتكم إليه وأن تصور الأشياء على غير حقيقتها. ما ده المتصور وده يعني ما يستغرب, ما هوش اكتشاف مثلا عصري أن بعض القضاة حيرموا الدكتور مرسي بأنه هو خالف أحكام القانون وإلا. فزي ما سمعنا ثروت بدوي وغير ثروت بدوي كلهم بيؤيدوه في قراراته ناهيك عن ان هو المفترض ان حاكم مسلم. يعني لما نرجع لشرع الله ده يحكم ويجتهد لاقتلاع جذور الفساد, عايزين يحافظوا عليه. ما هو صار المستشار عبد المجيد محمود اللي كتير مش كتير من الناس عارفة شره وعارفة فساده وتكتمه على قضايا الفساد, يعني لسه اخرها المحكمة بتاعت قضية الجمل
صحيح
موقعة الجمل، وازاي ان لما رفع له الامر واسماء الناس اللي اعتادوا على الدائرة وعلى المحكمة كتم الاسماء، يعني
وبرضه يبين ان ده دوره كان كله في نيابات محكمة امن الدولة، كان شغل كله نيابات محكمة امن الدولة، يعني النائب العام ده كان كل شغله ما اشتغلش قاضي
طبعا،
كان كل شغله
طبعا
في نيابات محكمة امن الدولة، وما ادراك بقى ان امن الدولة.
فانا عايز اقول
لك دول اللي خرجوا من السجون حسب جاي هم اللي بيحكموا دلوقتي حسب الله نعم الوكيل فيه وفي من ايده هو اعلم جيدا كيف دخل هؤلاء السجون وكيف ادخلنا السجون ايضا.
صحيح هو اللي يدي
صحيح، بل هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى ان سجين الامس يبقى هو اللي بيحكم
كلهم يا سيد
الفاضل لله مقام
كلهم مخبرين في امن الدولة
الا واقامه الله مقام عز.
انا لما رحت هناك اكتشفت هذا، نمرة سمعت بيقول له يا باشا فلان عنده عرض اليوم اعمل ايه؟ اديله 15 يوم زياده، يروح مديله 15 يوم كمان امتداد.
ده واقع انت مارسته حضرتك عشت
واقع مارسته. بعدين لما شقيقي الاكبر راح اتكلم معاهم قالوا ده المشكله مش عندنا، ده المشكله عندكم انتوا في الداخليه، يعني ايه انت تاخد تعليمات الداخليه؟ اديله 15 يوم كمان 15 يوم كمان وهكذا. لكن في ناس افاضل
مش قل حضرتك الكلام،
في ناس افاضل منهم في النيابه هناك لما انا بكلمه بقول له انت عارف القرار بتاعك ده
والله
انت بترميني فين؟ قال انا تعبان من القضيه دي وانا مش عايز اسيبها وبتاع. قلت له لا ما تسيبهاش ما تسيبهاش يا عم. كان
هم بيقولوا ايه؟ فهو بيقولوا ايه؟ انا برضو عايز اقول ايه؟ جميل. حتى بالنسبه اولا هو مطالب بنوع من الثبات، معروف ان السنه التدافع ماضيه في الخلق، تدافع بالحق والباطل بين السنه والبدع. ايه المتصور لما يجي ناس فعلا اطهار يعني نحسبهم على خير ولا نزكي على الله احدا ان هم عايزين يقيموا شرع ودين، الدنيا هتسلم لهم الرايه؟ لا طبعا، لا طبعا. وان كان طبعا لابد ان احنا نضع الامور في اطارها.
تمام.
يعني كل وسائل الاعلام، انا هلني امبارح اكتر من قناه فضائيه كانت عامله نسب استطلاع راي اكتر من 90%، لا ده غريبه جدا. حتى عماد اديب في البرنامج بتاعه بهدوء وهو كان مذهول 90% موافقين على قراره الدكتور مرسي.
قال لك دول اخوان.
لا ما هو حتى اخوان ما فيش اشكال، اخترقوا التانيين ما يخترقوا، هو انت ليه تقول اخترقوا؟ وخصوصا انها حاجات معتمده في اكتر من قناه كانت النسب 90% و5% مثلا بيطالبوا بالتطبيق الجزء 90% 100%. انا عايز اقول ان هو الدكتور مرسي الأمة محتاجة وبحاجة لمزيد من القرارات.
طب الرئيس مرسي يعمل
ده حاكم ان هو
يعمل ايه دلوقتي؟
ان هو يعني لو تراجع عن خطأ
لعلق عمل محكمة الاستواء العليا قبل 2 ديسمبر. أنا عايز أقول لك حقيقة عن محكمة الاستواء العليا بس لما الشيخ يقول.
اتفضل يا دكتور.
عايز أقول إن الأمة في الجملة بحاجة لمزيد من القرارات، مش دفع للشبهة عن نفسه ان هو راجل ضعيف، لا ابدا. وان القرارات اللي كان اخواننا كلهم حتى بيطالبوا بقرارات ثورية، سواء وصفنا الحالة بانها انتقالية او ثورية او حالة قانونية، فده حاكم المفترض والمتصور انه بيصدر قرارات والامه تسمع وتطيع في غير معصيه الله ببساطه شديده. لو حدث خطا جزئي او زي ما دلوقتي احنا بنسمع ان مثلا القرارات اللي هي اللي بيسموها رئاسيه او سياديه اللي هو اصدرها المقصود بها القرارات، طبعا هو الرئيس هيصدر ايه اللي حاجات سيادية يعني. فالمنازعة والمناوشة ينبغي انها توضع في اطارها وضرب بيد من حديد ما واسع الامر، لان هيبة الحاكم دي مطلوبة في غير تعدي
بمعنى
في غير وفق النواحي القانونية
الصرامة ولا يعود
وفق النواحي القانونية، لان طبعا البلطجة اللي احنا شايفينها دي ضرب الاولاد بيضربوا الشرطة، انا طبعا جنبهم في التأسيسية بشوفهم كل يوم ضرب للشرطة بالحجارة، طب الشرطة ليه الاستفزاز؟ عملت ايه؟ السيارات وغير السيارات مدينة ملكية عامة للمسلمين، التخريب على النحو ده حتى ترويع الامنين، تحريق مقرات، والاسف الشديد الاعلام يطلع يصور ان ده تشبيه بحالة حرق مقرات الحزب الوطني. يعني المسألة طبعا
على فكرة دكتور، يعني يعني انا بس مش عايز اقاطع حضراتكم كتير، بس في الفيديو للشهيد اسلام مسعود في البحيرة وتشييع جثمانه النهاردة، قبل ما حضرتك يا دكتور عبد المسعود تقرأ النقاط اللي حضرتك عايز تقولها بتاعت دكتور عبد الحليم، وايضا قبل ما تستطرد يا دكتور تسمح لي يا دكتور خلينا نروح نشوف الفيديو تشييع جثمان الشهيد اسلام مسعود في احداث البحيرة وهو بيدافع عن مقر حزب الحرية والعدالة امبارح، نشوف الجنازة ونرجع تاني نستكمل الحوار مع ضيوفنا الكرام.
استقبل سيد الدكتور محمد بورسي رئيس جمهورية مصر العربية مساء اليوم الاثنين 26 نوفمبر الجاري مجلس القضاء الاعلى بكامل هيئته في حضور السيد وزير العدل وكذلك في حضور السيد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. وقد رحب سيادته بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر 2012 الذي اكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته، واكدوا ان يقتصر تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي صدرت او تصدر من السيد رئيس الجمهورية على الاعمال المتعلقة بالسيادة، وان يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للقضاء عليهم واعضاء النيابة العامة دون غيرهم. وبعد ان عبروا لسيادته عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض النصوص الواردة بالاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اكد لهم السيد الرئيس ما يلي: اولا ان سيادته يحمل كل التقدير للسلطة القضائية واعضائها ويراعي حصانتها واختصاصاتها ويحرص على استقلالها باعتبارها صمام الامان والملاذ للمواطنين كافة. ثانيا ان المقصود باعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الاولى من الاعلان الدستوري سالف الذكر مقصور على ظهور ادلة جديدة فقط، وهو ما اشارت اليه المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012. ثالثا ان المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها مقصود على تلك التي تتصل باعمال السيادة، فضلا عن انها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية. رابعا اشاد السيد الرئيس بحرص مجلس القضاء الاعلى واعضاء النيابة العامة على الانتظام في عملهم والقيام بواجبهم في حفظ مصالح الامة واستقرار مؤسساتها، واكد السيد الرئيس وكذلك اعضاء مجلس القضاء الاعلى حرصهم الا يقع صدام او خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وعبر اعضاء المجلس الاعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة واكرام وتفهم لما تأكدوا من حرص السيد الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله. هذا هو البيان الصادر عن اجتماع السيد الرئيس مع مجلس القضاء الاعلى بكامل هيئته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
ده كان بيان رئاسة الجمهورية اللي كان من لحظات قليلة واللي صدر يعني من رئاسة الجمهورية عبر المتحدث الرسمي ياسر علي، واللي قال ان عدة التحقيقات والمحاكمات المقصود منها ظهور ادلة جديدة فقط وايضا تحصيل القرارات تتصل باعمال السيادة وهي مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب. دكتور انا ارحب مرة اخرى انا ضيف على الدكتور محمد عبد المقصود والدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور محمد عبد السلام، انا ضيف عليكم النهاردة برحب بكم مرة تانية. ما هو تعليق حضرتك على بيان الرئاسة دلوقتي؟ واعتقد ان احنا كنا بنتكلم في الفاصل على الموضوع ده بالبيانات اللي جالها واللي قالها ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
اقول وبالله التوفيق، هذا البيان من الرئيس مرسي يوضح انه ما اراد ان يكون دكتاتورا. هل واحد دكتاتور يقول ان هذا الاعلان الدستوري مؤقت بوقته هو الانتهاء من الدستور من وضع دستور البلاد؟ هل لو كان دكتاتورا هل كان يسمح لهؤلاء بان يقولوا ما يقولون وان يفعلوا ما يفعلون؟ دي كلها نوع من لي الحقائق والعياذ بالله، والناس درجوا على الكذب بخلاف الذي قاله المستشار احمد الزند بالامس ان هؤلاء معجونون في الكذب. اقول له انا عن نفسي لن اسامح هذا الرجل الذي وصف التيار الإسلامي بأنهم معجنون في الكذب أنا لن أسامحه في هذا، لكن طريقته طريقة يعني أربأ بالقضاء أن يكون هذا كبيرا لهم. في
هو رئيس نادي القضاء بس
نعم.
هو مش كبير القضاء، هو رئيس نادي القضاء اللي هو بيخصص الرحلات.
رئيس نادي القضاء لما كان المستشار زكريا عبد العزيز حفظه الله هو رئيس نادي القضاء، قالوا بقى ساعتها ده رئيس نادي القضاء ده وظيفته بس ان هو يشوف الفراخ اللي جات وكل عضو خد حصته الفراخ بتاعته ولا لا، لو جيب جمال كرتون بتاع كلام من هذا القبيل. فما باله رئيس القضاء الان، رئيس نادي القضاء الان يسيس القضاء.
تماما.
شوف الاستاذ عبد الحليم قنديل في 25/11/2012 كتب يقول في الاجتماع الاخير للجمعية العمومية لنادي القضاء برئاسة المستشار احمد الزند، ضمت هذه الجمعية نخبة من الفاسدين مجتمعين معا. مين بقى نخبة الفاسدين دول؟ ده كلامه هو، النائب المقال عبد المجيد محمود، احمد الزند نادي القضاء، سامح عاشور نقيب المحامين، المستشارة هاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا، عادل حمودة الصحفي، مصطفى بكري الصحفي، محمد ابو حامد السياسي، عمرو حمزاوي السياسي، جورجي اسحاق المعارض، سيد علي اعلام قناة المحور، مرتضى منصور المحامي المتهم في قضية قتل الشهداء موقعة الجمل، رجاء عطية محامي الخونة والجواسيس، ابو العز الحريري المعارض الذي سقط قناعه،
نعم،
حمد الفخراني الذي غاب عن اللقاء، شوقي السيد استاذ القانون، الى اخر الكثير من القضاء والمحامين ورجال النيابة والحزب الوطني المحسوبين على النظام المخلوع الفاسد. وقد اندهشت ان ينضم اعضاء الحزب الوطني وقتلة الثوار في مكان واحد وللمطالبة بتحقيق المستحيل. ايه بقى المستحيل؟ وهو إعادة النائب العام المقال إلى منصبه مرة أخرى، رغم أن ثورة يناير العظيمة برجالها كانت أولى مطالبها التخلص من هذا العضو الفاسد في مؤسسة النيابة العام، إلا ألا وهو عبد المجيد محمود النائب العام المقال. ده كلام الأستاذ عبد الحليم قنديل. إلى جانب مطالبتهم بإلغاء الإعلان الدستوري وهم يتعللون بأن تلك هي متطلبات الشعب. عن أي شعب يتحدثون؟ إنهم يتحدثون عن أنفسهم ولا يمثلون إلا الفاسدين من أمثالهم، كل منهم يؤخذ عليه ملفات فساد كاملة، وكل منهم جمع المال الحرام عن طريق استخدام منصبه والواسطة والمحسوبية، في حين ترك الشعب يموت من الجوع والمرض والبطالة وزيادة نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج وارتفاع أسعار الشقق السكنية للفقراء، بينما هم يمتلكون القصور والفيلات الفارهة والسيارات الحديثة باهظة الأثمان، وهم يدافعون عن أنفسهم وعن مغانمهم التي جمعوها من حرام ومن دماء هذا الشعب الذي حاول إسقاط النظام السابق وما زال يحاول حتى الآن جاهدا.
كلام لمن؟ كلام لمن؟ الكلام ده لمن؟
الكلام ده للشعب، يقولوه من اي شعب يتحدثون؟
كاتب الكلام ده
اقصد دكتور عبد الحليم قنديل.
الدكتور عبد الحليم قنديل
يعني لا اخوان ولا سلفيين
ولا صادق مع نفسه. اؤيد الاعلان الدستوري الجديد الذي قرره الرئيس مرسي لعدة اسباب هامة.
تمام.
والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية اؤيدها الى حين الانتهاء من الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد، فنحن لا نسعى ولن نسعى لخلق دكتاتور آخر أو فرعون آخر ليحكم مصر ما بعد الثورة التي لم تحقق أهدافها حتى الآن. بيقولي بقى، من منا لا يعترف بفساد القضاء المصري الذي أزكم الأنوف بعفنه بينما يتعايش فقط على أقوال وذكريات لا نرى فيها واقعا ملموسا من عينة القضاء الشامخ والعادل؟ رفعة القضاء، القضاء المصري هو أحد أركان العدل وجميعها مسميات جوفاء، تأكد الشعب المصري من خلوها التام من المضمون والمفهوم معا. فالقضاء المصري بقضاته النجباء يعيشون ويتعايشون على فساد بنسبة 90%، أي أن القضاء المصري أصبح ركنا هاما من أركان الفساد في مصر. وما يزيد الغم غما والبؤس بؤسا عبارة لا حق لأحد بمناقشة ومعارضة أحكام القضاء المصري، وكأنهم ملائكة لا يخطئون رغم فسادهم الدامي
والمضمع للعيون. يا سادة، لا يوجد في العالم كله نص بتلك العنجهية إلا في الدول المتخلفة التي تعاني من فساد في القضاء وفي كل مؤسسات الدولة، مثل وطننا الحبيب المعطوب بتلك الكائنات القمعية الانتهازية. فالقاضي تم تعيينه بالواسطة والمحسوبية سواء في النيابة العامة أو داخل المؤسسة القضائية على حساب شخص آخر يستحق المنصب ولكن لا يمتلك واسطة ومحسوبية، سواء أثناء فترة نظام المخلوع مبارك أو قبل حكمه للبلاد. فماذا تتوقع من نظام أساسه كان فاسدا؟ إلا الفساد والعهر والتمادي في نهب ثروات الوطن وتضييع حقوق الفقراء والمظلومين بصالح الأغنياء والأقوياء وأصحاب النفوذ. ماذا نتوقع من قاضي كانت بدايته فاسدة منذ التعيين واتخذ من المنصب وسيلة لنهب المال الحرام والرشاوي والاستحواذ على أراضي شاسعة من الدولة من عينة السيد المستشار أحمد الزين رئيس نادي كاتب أحمد الزين هو كاتب رئيس نادي قضاة الإسكندرية الذي يمتلك وحده 300 فدان في الساحل الشمالي، وهناك مستندات قدمناها ضده للنائب العام الجديد، وستنظر المستندات دي من اللي قدمها
نعم عبد الحليم
قنديل عبد الحليم قنديل وغيره ايضا
تمام.
مش يقول لك ان النظام هيصفي حساباته معايا، شو بيعمل ازاي؟ يقول لك ما هو دول هيصفي حساباته معانا بقى. وهناك مستندات قدمناها ضده للنائب العام الجديد وستنظر قريبا، ويمتلك مثلهم في اماكن متعدده، اي انه يمتلك المليارات من الجنيهات بدون اي وجه حق باستغلال نفوذه ومنصبه وللحصول على أراضي الشعب المصري. وبخلاف الزند تجد الكثير من القضاة وأعضاء النيابة والشرطة والمخابرات والأمن الوطني والمحامين الكبار من عينة سامح عاشور ومسؤولين كبار بالدولة تم عزلهم والزج بهم حاليا وراء السجون أمثالهم يعني إلى آخره. وكل من يقف بجانب هؤلاء الفاسدين هو خائف على منصبه وماله الحرام. خلي بالك يا شعب مصر،
دي نقطة مهمة معلش.
وكل من يقف بجانب هؤلاء الفاسدين هو خائف على منصبه وماله الحرام الذي جمعه من دماء البسطاء من شعب هذا الوطن، وجميعهم خائف من المساءلة القانونية، حتى الزند والنائب العام المقال عبد المجيد محمود وسامح عاشور وابو حامد ومرتضى منصور الى اخره، جميعهم مذنبون. ده كلام لمين؟
عبد الحليم
قنديل. جميعهم مذنبون ولصوص وسارقي أوطان وحقوق شعب، وجميعهم سيكون مقرهم الأخير هو القبوع وراء السجون إن صدق مرسي في حديثه، وأرجو أن يكون صادقا. جميع من ساند أحمد الزند وعرض الإعلان الدستوري الجديد يتمنى إعادة إنتاج النظام الفاسد القديم حتى يسرق وينهب المزيد وحتى يمتص دماء الشعب المصري الى اخر قطرة. يعني الكلام كتير انا ما اقدرش طبعا
تمام،
لكن بص هنا في موضعين وخلاص. موضع بيقول فيه ايه لن ننسى كمال الجنزوري الذي اتى من القبر ليكون رئيسا لوزراء مصر ما بعد ثورة الشباب الحر، ولكي يقضي على ما تبقى من حلم الثورة في قلب الشباب النابض استكمالا لمسيرة المجرم عصام شرف، فهو الله على مسؤوليته، الذي منح الثورة غيبوبة مؤقتة في قسم إنعاش المجلس العسكري وبين دفاتر المحكمة الدستورية العليا، وسمح لثروات البلاد أن تنهب وتهرب، وللمجرمين أن يطمسوا أدلة اتهامهم سواء من مجرمي وزارة الداخلية أو القضاء أو المخابرات أو الشرطة العسكرية إلى آخره. كلهم واحد، سواء كان الجندوري أو عصام شرف أو تهاني الجبالي او المحكمة الدستورية العليا او المجلس العسكري او حمدين صباحي او البرابعي او عمرو موسى، جميعهم ادوات تخدم اجندات خارجية لترويع المواطنين، تخدم ايه؟ اجندات خارجية لترويع المواطنين ونشر الفساد واشاعة الفوضى في مصر، والعمل على الوقوف امام استقرار هذا الوطن. وكان اولهم الزند وعاشور وكل من يؤازرهم من مجرمين في حق الوطن والشعب.
تمام.
يا سادة مصر، لا قانون بها ولا قضاء بالقطانيش. خليني بس ايه،
اتفضل يا دكتور مع حضرتك.
هلا
على اتفضل.
يا سادة مصر، لا قانون بها ولا قضاء. مصر يحكمها قانون الغاب المغلب بقانون معطوب
يستخدمه قضاة مصر النجباء لمصلحة الضلال في وجه الحق. وما فعله مرسي من إعلان دستوري هو عودة حقيقية لتحكيم القانون، وإن كان به قدر كبير من الدكتاتورية المطلوبة في ظل هذا الوقت لمحاكمة الفاسدين. هناك دكتاتورية ثورية مطلوبة لحماية الثورة بالفعل، وقد أتى وقتها الآن بهذا الإعلان الدستوري الجديد. وقد أدهشني اندفاع الشباب الحر من طرف 6 أبريل وغير زي ما بيقول، قال في آخر المقالة: دائما هناك طريقان في الحياة نختار من بينهما كبشر، إما طريق الحق أو طريق الفساد والهلاك. وبالتأكيد طريق الحق لن يكون مع العينة التي أشرنا إليها سابقا، ده مش من إخوان المسلمين، ده ليبرالي.
يساري يا فندم،
ها؟
يساري يا دكتور،
لا ناصري،
ناصري
أعلم أنه هو ناصري،
ناصري ويتبع هو قال على نفسه قبل كده،
لكن هو في وقت الجد لما احتدم الصراع أو مش الصراع احتدمت الانتخابات وصارت بين دكتور محمد مرسي وشفيق أعلنها صريحة
دكتور محمد
وبلا تردد.
تمام،
وبلا تردد.
صحيح يا دكتور.
وهو أول من أطلق شرارة البدء في معارضة التوريث.
صحيح.
إلى أن ضربوه وألقوه عاريا في طريق مصر السويس. وبالتأكيد طريق الحق لن يكون مع العينة التي أشرنا لها سابقا، المكونة من السادة المتنطعين والمتسلقين والراغمين في المنصب على حساب الشعب كله. هذه المجموعة التي اتخذت جانب النائب العام رغم علمهم بفساده، ورغم أنه كان أحد الأسباب القوية من اندلاع ثورة يناير العظيمة، ولكن لأن الهدف واحد يجمع الفاسدين والعملاء والمخربين واللصوص، وهو العمل على زعزعة استقرار وأمن المواطن البسيط وإفشال وإفساد أي عمل جدي ومحترم لرفعة هذا الوطن، فاليوم أعلنها لمصلحة وطني، أعلنها لمصلحة وطني أنني سأقف مع الرئيس مرسي في قراراته التي أراها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وسأترك خلافاتي مع جماعة الإخوان جانبا بل وراء ظهري، لأن مصلحة الوطن هي الأهم والأشمل للصمود والوقوف جنبا إلى جنب أمام هؤلاء الطغاة والفاسدين الذين يعبثون بمقدرات هذا الوطن ليلا ونهارا لمصالحهم الشخصية البعيدة تماما عن مفهوم الانتماء للوطنية. الانتماء والوطنية يجب أن يتكاتف جميع أبناء الوطن المخلصين ويضعوا أيديهم بيد هذا الرجل، يجب أن يتكاتف جميع أبناء الوطن المخلصين ويضعوا أيديهم بيد هذا الرجل، فالوطن يحتاج جميعا، يحتاجنا جميعا جنبا إلى جنب لمواجهة الفساد والفاسدين. عبد الحليم قنديل،
طيب
حياك الله.
دي إشارات دكتور محمد دلوقتي زي ما كتب دكتور عبد الحليم قنديل، الإشارات دي هو بيتحدث عن الشرعية الثورية، بس أنا أتنقل للدكتور سعيد. دكتور سعيد هم دلوقتي بيقولوا هي كانت فين الشرعية الثورية اللي انتوا قلتوا عليها دلوقتي بعد استفتاء مارس؟ انتهى أمر الشرعية الثورية بوجود الرئيس طبقا للشرعية الدستورية، لم يعد هناك كلام عنها. هم بيقولوا كده، بيقولوا ايه يعني احنا ناخدها اول ما يحلو لينا ونتركها اول ما يحلو لينا؟ هم بيقولوا كده. ايه الرد على الكلام ده؟
محمد العمر،
بسم الله والحمد لله. انت اترك لي الفرصة،
اتفضل يا دكتور،
عشان اوضح بعض المفاهيم، والا ففعلا العرض والطرح لما يحدث ويدور مهم، والنقل عن عبد الحليم قنديل يعني الحكمة ضالة المؤمن.
صحيح.
أينما وجدها التقطها، يعني هلني أن أنا أسمع أنه هو بيطالب بصف واحد مثلا خلف الدكتور مرسي لقمع الفساد وأن نتناسى الخلافات ونحو ذلك. فأنا عايز أقول عدة عبارات، منها أن الفساد اللي احنا بنسمع عنه الزندو غير الزندو ممكن تفاصيل مش هتتسع الحلقة اللي ذكرها عبد المجيد محمود والقضاء اللي بيحدث فيه والصحفيين والإعلام. أنا أتمنى لهم أنهم ياخدوا الدرس، ياخدوا الدرس من مبارك وما حدث له، وإلا يعني النصر عقب الصابرين، وربنا لا يضيع أجر المحسنين والعاقبة للمتقين، وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين. أنا قد لا أستطيع الوصول لا كشفهم حتى ولا توضيح مساوئهم وعوارهم، قد لا أستطيع مواجهتهم، لا الضرب بيد من حديد ولا صفيح، قد لا أستطيع ذلك، ولكن الظلم والبغي والعدوان اللي بيمارسوا بعض رجال القضاء، بعض رجال الإعلام، بعض رجال الأعمال، مش بنعمم، الظلم والشر والفساد ده والبغي والعدوان ده نذير دمره حتما لا محال. قبل الثورة وغير الثورة مبارك اللي دمره ظلمه وعدوانه وصده عن سبيل الله والانحراف بالبلاد والعباد عن منهج الله، هي السنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. الظلم ظلمات، على الباغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به، قبل ما حيوصل لي أنا بسيفه ده هو حيطعم بيه نفسه. من حفر بئرا لأخيه سقط فيها. فالمسألة وثلاث من كنا فيه كنا عليه، البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. الله. حتى في تعبير بسيط عند الأولاد يقول لك البيشتم بيشتم نفسه، وأنا لما أقول له الباغي بيبغي على نفسه، واللي بينكث العهد بينكثه، واللي بيظلم بيظلم نفسه، أقول له ارفق بنفسك. فدول ما قالهم مش لمزابل التاريخ فحسب، لا طبعا، دول بيدمروا أنفسهم في العاجل والآجل. وبالتالي لو كان في نصيحة وفعلا شفقة ورحمة أقول لهم عودوا إلى دين ربكم عودا حميدا، اصطلحوا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، ردوا الحقوق لأصحابها، لا داعي للتزييف، لا داعي للتلبيس ولا للتدليس. ما هم رغم الانحراف اللي احنا بنسمعه، بيتهموا الدكتور بطريقة رمتني بداية وانسلت ان الدكتور مرسي بيخالف القضاء وبيخالف القانون
الدستورية
والشرعية الدستورية. بالنسبة للشرعية انتوا كنتوا بتقولوا شرعية ثورية ودلوقتي انقلبتم عليه، لا احنا ما منقلبش، احنا لساننا لسان واحد، حال الرخاء وحال الشدة في العسر واليسر، كما قال ابو ايوب بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضوان الله عليه بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى في برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإحنا ما فيش عندنا عبادة بن الصامت، فإحنا ما فيش عندنا شرعية ثورية وشرعية كذا وشرعية، لا هي شرعية واحدة، شرعية الكتاب والسنة،
صح.
ما فيش عندنا شرعية الأمم المتحدة والسبل الشرعية، وتبص تلاقيها مصادمة لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. بل احنا بنقول بكل وضوح العبارة، التوافقات حتى في المحكمة الجمعية التأسيسية، التوافقات والتصويتات، بل حتى الاستفاء اللي ممكن يتم إذا صادم كتابا أو سنة لا بد أن نتبرع.
حضرتك عضو في التأسيسية،
عضو في التأسيسية.
بالنسبة للمواد طبعا اللي كان عليه خلاف، أنا هم بيقولوا أن الدساتير لا تضحى الأغلبية، وانما الدساتير يجب ان تاتي بالتوافق. هم بيقولوا الكلام ده، هم بيقولوا كده، بيقولوا يعني شوف. بيقولوا اغلبيه النهارده مش هتبقى اغلبيه،
لا 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 لا، اصل هو ارضاء البشر غايه لا تدرك.
هم خليه ادور سعيد،
اي نعم،
التاسيسيه مش 50% كده 50% كده،
ايوه بالضبط.
طب ما انا عايزين ايه بالضبط؟ 50% من غير طار الاسلامي، 50% من طار الاسلامي،
بيقولوا 53 من
الطار الاسلامي. لا اصل كان في تعبيرات ان لابد ان يشوف كل مصر في نفسه في شاذين،
تمام.
في واحد بيطالب بشذوذ الجنسي، هيشوف نفسه في الدستور ازاي؟ مش عارف مصلحة نفسه.
حصل الكلام ده يا دكتور؟
لا، في، ما انت عارف،
عايز حريات،
عايز حريات وتفلتات مصادمة للشرع وللدين، ان الشرع بيحقق المصالح الحقيقيه. ولذلك كان البابا شنوده بيطالب بتطبيق الشريعه وبيرفض احكام القانون، يقول انا ما مش هخالف الانجيل، انا هخالف الكتاب والسنه، لا يمكن. الامه امه مسلمه،
نعم.
دستورها لابد أن ينبثق من الكتاب والسنة، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يصادم نصا من نصوص الشريعة. دي أمة مسلمة، الأمريكان بيطبقوا دستورهم على الرعاية حتى بما فيهم المسلمين في الأحوال الشخصية.
صحيح.
لا ده أنا بدي لأهل الكتاب الحق في الاحتكام للشريعة في أحوالهم الشخصية. فالشريعة تحقق مصلحة الحيوان،
تمام،
مش الإنسان، هتحقق مصلحة أهل الكتاب، وما نبقاش ملكيين أكثر من الملك. فما احناش بحاجة لتغيير وتبديل وشرعية ثورية ولا دي شرعية دستورية.
تمام.
لا، الدستور اللي هو بينبثق من الكتاب والسنة، لأن كانت المحكمة الدستورية وشبهات عليها كتير حتى فيما يتعلق بالدستور، كانت بتفسر المبادئ في وقت من الأوقات بالرحمة والمساواة بأشياء موجودة عند الشيوعيين. عند لما ننزل للتفاصيل لازم نختلف ونفترق، بتفسرها بقطعية ثبوت، قطعية دلالة، هتهدر مئات الأحكام. ولذلك وقفنا وقفة، ليه بقول لك ان التوافقات، حتى لان في اللجنة الفرعية كان 21 بيطالبوا بالمبادئ مثلا، قصاد 6 بيطالبوا بتطبيق الشريعة. فالحاصل ان ممكن توافقات صدم النص، انا بأبرأ الى الله منها. شوف زي ما فعل البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ اليك مما فعل خالد. وكان عمر وهو محدث الأمة يتعرض عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. بل حتى الكلمات اللي درجت على ألسنتنا عايزين نصوبها، كلمة الديمقراطية، ما أنا وإنت ممكن نتكلم بيها وفين الديمقراطية، وحتى أنا سنعلم المخالف ونسنده لا طبعا، لا ده الحق ضالة المؤمن والحكمة ضالة المؤمن والحق مقبول من كل من جاء به.
تمام.
والباطل مردود على صاحبه حتى لو كان الأغلبية. احنا مسألة الأغلبية. صحيح. والأقلية عايزين نضبطها بالكتاب
والسنة.
والسنة والديمقراطية حتى لو كان عبارة عن آليات، الآليات الحق موجودة في الإسلام.
الديمقراطية هي تأكيد السيادة للشعب بعد شرع الله،
بعد شرع الله تبارك وتعالى. ربنا يحكم لا معقب لحكمه ويقضي ولا رد لقضاء. يعني عايز اقول برضو ان بالنسبة للأوضاع، ما احنا بنحكي عن شر وفساد كبير.
صحيح.
اخشى ان تدب حالة من اليأس في النفوس نتيجة السماعات، والزند بيعمل وعبد المجيد محمود هيعمل له ثورة، او الناس في الميدان، او الناصري مع الشيوعي، وكأن صاروا يد واحدة وشغل بلطجة موجود في البلد. السفينة دي هتمضي لفين؟ انا بقول لابد ان نستبشر الخير. صحيح الغيب لا يعلمه الا الله
سبحانه وتعالى،
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا، ولكن لازم نستبشر نظرة إجمالية كلية بعد استعراض التفاصيل ودقائق المسائل. بقول بشروا ولا تنفروا المستقبل للإسلام.
في حضرتك إشارات لمحمد العمدة وهو عضو مجلس الشعب، اللي هو كان بيعارض جماعة الإخوان المسلمين،
بيهاجمهم،
وكان يهاجمهم هجوم شديد جدا، وهو ليه موقف الآن مؤيد للإعلان الدستوري. عايزين بس نشوف إشارات سريعة دكتور.
ما هو ده بيذكر العمدة، وطبعا كان هو بيسعى عشان استرجاع مجلس الشعب، مجلس الشعب، وبيعتبر طبعا ان اسقاط الحكم باسقاط مجلس الشعب غير
قانون،
غير قانوني.
تمام.
ولكن في النهاية طبعا القضية رفعت في وسط. صحيح. الاحداث، فاستقر الحكم باسقاط مجلس الشعب. كان بيتكلم على ان المخططات، مخططات امريكا واسرائيل الا يسمحوا بفكر التيار الاسلامي، وقال للاسف التواصل مع امريكا من خلال منظمات التمويل التي صرفت 160 مليون دولار اثناء الثورة. ولسه بيتكلم بطريقة ما فيش اشكال عامية شوية، ولسه بتصرف من خلال رجال الاعمال. ولو رجعت لتصريحات المستشارة تهاني الجبالي احد المستشارين في الفريق الاستشاري للمجلس العسكري، شرحت القصة كلها انه من البداية ان الفريق ده كله التيار المدني بالمجلس العسكري كان كله يعني هدفهم عدم وضع دستور في ظل وجود إسلاميين أصلا. الحرب حرب على الإسلام يعني بدأت ولم تنتهي، فاحنا مش في عصر الاكتشافات ده، دي كلها تفاصيل احداث. ولذلك لما بنقول بغضهم للمشروع الاسلامي مش لمحمد مرسي، مش المسألة ده ممثل للمشروع الاسلامي، مش مسألة اخوانة الدولة، لا ابدا، ده كل دي تعبيرات ومصطلحات بيستخدموها، وإلا فقد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. ولذلك لابد ان احنا نتكلم بلسان اسلامي نعبر عما جاء في الكتاب والسنة بكل وضوح عبارة، لان احنا في مواجهة اقوام. عمرو موسى في الجلسة الاخيرة اللي انسحب منها ده، حتى ما هو وقف يقول انا عارف ان الاغلبية رفضا اللي انا بقوله. الله، طب انت كلامك ده انت بترفض اي شيء يقترب من الشريعة،
مبدأ الديمقراطية اللي انت بتنادي،
حتى اللي انت بتنادي بيه تناقضات حتى النخاع.
جميل.
فعموم الشعب ده شعب مسلم
صحيح،
فلابد من العودة للكتاب والسنة.
دكتور محمد، هم بيقولوا مش غريب ان احنا نحتكم للشارع والرئيس منحدر من جماعة الاخوان المسلمين، يعني في دعوات للتظاهر في مقبل الايام. لو الامر، هم بيقولوا لو الامر صحيح 100% انت ليه تنزل تتظاهر؟ ابي هكذا تحل الامور؟ هم بيقولوا كده، ليه تنزل تتظاهر تؤيد القرارات لو الامر صحيح 100%؟ تفضل يا دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وأتم التسليم. الحقيقة يعني تسمينا للكلام اللي ذكر فضل الدكتور محمد المقصود وفضل الدكتور سعيد، القضية لابد أن تكون جلية بين أيدينا أنها قضية عداء للمشروع الإسلامي.
جميل.
وهذا العداء يلزم منه أن يعتبر ويتوقع أنه إذا بان لنا تمكن هذا المشروع أو أنه على طريق التمكين، لابد من أن يبذل ضده كل ما يمكن، كل ما يمكن أن يبذل لإسقاطه وإفشاله. لا يخفى على أحد ما كان فيه القضاء من فساد، بدليل أنه كان دعما لنظام فاسد بلي، النظام الفاسد بلي. يبقى لابد أن يعلم أن له ذيول لا سيما في القضاء، وأن هذه الذيول لابد لها من قضية تطهير. وأقول لإخواننا جميعا وأخواتنا أنه يجب أن نعي القضية بحقيقتها وبموضوعيتها، أن هناك فساد يلزم أن يطهر هذا الفساد. فأنا أقول أن القضية في الإعلان الدستوري للرئيس رئيس الجمهورية هو من باب التطهير لهذا القضاء من ذيول موجودة، وعلم وثبت أن لها مصالح مع النظام البائد. وأنا حسشت بعد إذنكم بكلام أيضا لا للإخوان ولا للسلفيين ولا للمشروع الإسلامي، ولكن كلام من فنان
خالد صالح،
الفنان خالد صالح اللي قال كلام ببساطته أنا أستشهد به كما استشهد الدكتور محمد المقصود بهذا الكلام، لأن يعني يستشف من كلامه ومن كلام الذي ذكر من قبل أن هناك يعني شيء من الإنصاف لهؤلاء. أقول كلام الفنان خالد صالح شن هجوما شرسا على كل من يرفضون الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي، مشيرا إلى أنهم مجموعة، هذا كلام، أنهم مجموعة من الفلول بالإضافة إلى مجموعة من السياسيين الذي أعماهم الخلاف، أعماهم، شوف الكلام للرجل، أعماهم الخلاف عن الحق، أعماهم عن الحق، أي أن الخلاف الذي ملأ قلوبهم أعماهم عن رؤية الحق. وقال صالح في سلسلة تغريدات: طبيعي أن الرئيس طالما قرر أن يتخذ خطوات ثورية فوق قانونية وفوق دستورية أنه يحصن قراراته من قضاء البراءة، البراءة للقتلة والفلول، أن هؤلاء القضاة الذين يعارضون هم الذين برأوا القتلة وبرأوا الفلول والسجن للثوار، مضيفا: أدعم قرارات الرئيس الثورية وأدعوه لعدم الالتفات لفلول الثورة المضادة الذين يريدون إفشال وإسقاط الثورة. هذا كلامه، عليه أن يتخذ خطوات ثورية أكبر. أيضا ده كلامه. وأضاف صالح: حرق مقر حزب الحرية والعدالة فعل إجرامي همجي، ومن الغريب أن تتحد بعض القوى السياسية مع فلول وبلطجية الحزب الوطني المنحل ضد قرارات الرئيس، قائلا: يسقط حكم الشارع، يسقط حكم الفوضى، ما يحدث من فوضى مدمرة مؤسفة، الشعب يريد بناء النظام. وأردف صالح: أنت ترى قرارات الرئيس غير صائبة، وأنا أراها قرارات ثورية لازمة، تراه يجب أن يتراجع عنها، وأراها غير كافية، وأراها غير كافية، ويجب أن يصدر المصير. طبيعي أن نختلف. وأنهى صالح كلامه موجها رسالة للقوى السياسية: لا تدمروا الوطن، لا تدمر الوطن من أجل خلاف سياسي. الوطن أكبر من الخلافات السياسية، والاختلافات يجب أن تستمر في خدمة الوطن مصر. أقول إن كان هذا كلام صالح أنه يبني على الوطن، وإن كان كلام الدكتور عبد الحليم قنديل أيضا يبني على الوطن، ففيه وكذلك العمدة، ففيه البناء في روح التجرد أو الإخلاص بهذا الوطن. وإن كنا نختلف في أن المرجعية هي أن الوطن، ونحن نقول أن المرجعية أنها لنصرة شريعة الله عز وجل ونصرة الإسلام، إنما هم تكلموا بهذا الإخلاص وبيّنوا أن الخلاف بهذه الصورة هو تدمير. وإن كان أعرج منها على كلام لماذا تخرجون بمظاهرات، الأمر الطبيعي أن خروجكم بهذه المظاهرات التي تجمعتم وتجمع فيها كل من كره النظام الإسلامي أو المشروع الإسلامي بمختلف، كما ذكرت في البداية، بمختلف وجهاتهم، بمختلف عقائدهم، بمختلف مصالحهم، جمعهم كراهيتهم لهذا المشروع الإسلامي، كان لابد أن يبين أن هناك قوة تقف وراء هذا المشروع، ولا يترك صاحب هذه القرارات الإصلاحية الوقتية كما ذكر هو بنفسه الرئيس، لابد أن لا يترك وحده في الميدان. لا تأتوا تهاجموننا بأن تقولوا لماذا تخرجون للتأييد، هذا أمر.
وأنا كمان بأخذ من كلام حضرتك يا دكتور، ومن كلام الدكتور، وكلام الدكتور رفيق حبيب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المجتمع، قال أن الإعلام العلماني يهدف إلى تخويف شريحة من الكتل المحافظة من القوى الإسلامية، أي تخويف بعض من ينتمي للتوجه الإسلامي من الإسلاميين، هو بيقول كده، حتى يستطيع توسيع دائرة المتخوفين من المشروع الإسلامي. مضيفا: بعض القوى العلمانية تريد إغراق سفينة الوطن للتخلص من الإسلاميين ثم إعادة تعويمها من دونهم. ده مستشار الرئيس بيقول الكلام ده، ان هو في تخويف دلوقتي لشؤون المجتمع. انا بس استاذن حضراتكم، لازم اخد الوقفة دي الاعلانية بسرعة، وبعد كده نرجع لبعض الامور الاخرى اللي احنا بنتكلم فيها في سياق الحلقة النهاردة.
ذكرنا بهذا التعليق،
ساذكرك وانا اخد منك تعقيب دكتور
رفيق حبيب.
تمام، ساخذ منك تعليق دكتور على هذا.
بعدين قد ايه دلوقتي الاعلان؟
يعني نص ساعة.
بعد الاعلان نص ساعة؟ كويس.
20 دقيقة؟ قال لي 20 دقيقة دلوقتي.
حمد.
لا، قال لي 20 دقيقة بالضبط.
ما قال نص ساعة كيف بتحق طلح.
طيب ماشي. ناخذها، مش هنختلف يا دكتور.
طيب.
ناخذ هذه الوقفة الإعلانية.
طيب.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم مرة أخرى أيها السادة في هذا الحوار الماتع والممتد مع علمائنا الكبار في الأيام اللي بتمر بها مصر دلوقتي بعد الإعلان الدستوري المكمل اللي أصدره الرئيس رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأرحب مرة أخرى بالدكتور محمد عبد المقصود والدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور محمد عبد السلام. يا دكتور محمد عبد المقصود، كنا بنتكلم قبل ما نطلع الفاصل ده، دكتور رفيق حبيب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المجتمع قال إن الإعلام العلماني يهدف إلى تخويف شريحة من الكتل المحافظة من القوى الإسلامية، أي تخويف بعض من ينتمي للتوجه الإسلامي من الإسلاميين حتى يستطيع توسيع دائرة المتخوفين من المشروع الإسلامي، مضيفا بعض القوى العلمانية تريد إغراق سفينة الوطن للتخلص من الإسلاميين ثم إعادة تعويمها من دونهم. هو بيقول
أقول وبالله التوفيق في الأثر الذي ذكره أخونا الشيخ سعيد، ثلاث من كنا له كنا عليه، أو من كنا فيه كنا عليه، منها المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الأمور تخوف الناس. شوف شوف الـ 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 أنا عايز أقول لك التعليقات اللي وردت عن الصحفي عبد الرحمن عز أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، كتب مقالة يقول إلى القاتل القائن أحمد دومة المحرض على حرق واقتحام مقرات الإخوان الذي اعتذر عن تسببه بمقتل الشهيد إسلام، أقول الآن تعتذر أيها القاتل، عندما تذهب لمن قتلته اعتذر له، ستدفع ثمن جريمتك وتحريضك أنت وباقي القتلة. وأتمنى أن يسامحني الشهيد أني نزلت يوما بمفردي أمام وزارة الدفاع ثم إلى سجن طرة في منتصف الليل أدافع عنك وأطالب بالإفراج عنك، يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، والله أشعر وكأني شاركت في قتل إسلام لمعرفتي ودفاع عن أمثالك. دول أحمد دومة، حسب الله ونعم الوكيل، والله لا تدفعن الثمن. عماد الدين السيد، هاجمت الإخوان كثيرا من قبل وقلت عنهم إنهم مبرراتية، وما زلت على رأي في كثير منهم، لكن الجديد هنا أن هذه الأحداث أثبتت لي أن بعض القوى الثورية يبررون بشكل غير طبيعي يفوق عشرات المرات تبريرات الإخوان. ماذا بعد طلب الإدانة من الولايات المتحدة وأوروبا لهم حمد البلدعي؟ ماذا بعد طلب الولايات المتحدة وأوروبا الذي نشرته رويترز على موقعها بالعربية والإنجليزية؟ هل هناك فضيحة أكبر من هذه؟ لكن جاءت التبريرات بشكل لا يمكن وصفه، مخجلة ومخزية. يعني عايز اقول لشهادتك ان ناس كتير،
هو طالب بحماية امريكية على فكرة، هو طالب بحماية امريكية كمان. يعني قال امريكا تتدخل هي والاتحاد الاوروبي لحماية امريكية على مصر، مش بس عشان الاعلان الدستوري،
فرض حماية على مصر، فرض حماية. راح اتفق السكير، راح اتفق مع اسرائيل على ضرب غزة. شوف الناس اللي قتلوا في غزة دول، يا
لا اله الا الله،
يا الهي، كل ده لايه؟ لارباك القيادة السياسية في مصر
وسينا، واللي بيحصل في سينا دلوقتي يا دكتور.
شوف بقى الدكتور رفيق حبيبي بيقول ايه،
اتفضل.
شوف موريس بون اميجو بيقول ايه، موريس كتب الاستاذ سعيد حجازي في جريده الوطن 23 نوفمبر الجاري، ما يلي ما هذا المنقول من مقاله الدكتور عادل عفيفي، ثبت الله الرئيس على الحق بقلم اللواء الدكتور عادل عفيفي. يقول مالي، قال موريس بون أميبو الخبير المرشح الأمريكي الخاص في انتخابات الرئاسة الأخيرة، إن الإخوان أقوى وأكثر تماسكا وإيمانا من النظام السياسي الأمريكي. وأكد أميبو في تصريحات للوطن أن أمريكا ونظام أوباما لا يريد توريط نفسه في صراعات داخلية في مصر، وقد فعل كارتر هذا مع إيران عند الانقلاب على الشام، فهو يرى أن مصر بعد الثورة سوف تكون إيران العالم العربي وإفريقيا، وأن هو يرى هذا، وأن الحكم الإسلامي سوف يستمر ويدوم لفترة طويلة. وأشار أميبو، خلي بقى ده سيادتك، ده محل الشاهد،
تمام،
إلى أن حب الشعب المصري للتدين يجعل سقوط مرسي صعبا، فالرئيس مرسي أول رئيس يذهب لصلاة الجمعة أسبوعيا، وهو أول رئيس ملتحن، مضيفا المظاهرات هذه المرة مختلفة، لأن من يحرك المظاهرات هم قيادات المعارضة ومرشحو الرئاسة السابقين. طيب أنا أريد بس أن أقول أن الأستاذ محمد العمدة بيقول إيه، بيقول الإعلان الدستوري كان لازم يحدث لسبب بسيط جدا، أن التيار المدني لم يبدي معارضة منطقية التي تهدف إلى الإصلاح. للأسف معظم
ومش هقول كل كله لم يقوموا بمعارضة بل بحرب إسقاط. بحرب إسقاط من ساعة ما الرئيس مرسي واحد يسأل فنانة درجة 20 يقول لها الصورة دي مين ده؟
معرفوش
بتضحك
هو بيضحك معاه.
انا مش عايز اقول بس كلمة يعني هل مش عارف اقول ايه.
وهيبة الدولة ورئيس الدولة ويتم التطور عليه بهذه الطريقة.
هل ابوها كان اكثر وسامة من الدكتور مرسي؟ انا مش يعني ده اسلوب عجيب جدا. فهو بيقولك دي حرب اسقاط. الاستاذ وائل قنديل انا بس بجيب الحاجات دي ليه؟
المعارضين اصلا للرئيس ولل
ساحكي واقعتين قد يبدو. ده الثلاثاء 20 نوفمبر 2012 الساعه 8:05 صباحا بتوقيت القاهره. ساحكي واقعتين قد يبدو انهما شخصيتان لكنهما تلخصان البؤس القومي الذي نعيشه. الواقعه الاولى هي الاحدث حيث كان من المفترض ان اكون في غزه امس مع وفد من القوى الوطنيه بدعوه كريمه من المتحدث الاعلامي لحزب الحريه والعداله مراد محمد علي الذي دعاني للسفر على متن طائرة متوجهة إلى مطار العريش صباح أمس. وقد رحبت فورا دون سؤال عن المشاركين وانتماءاتهم. وعلمت فيما بعد أن من بينهم سياسيون ومثقفون وإعلاميون من مختلف التوجهات وإن كان معظمهم قد اعتذر في اللحظات الأخيرة. معظمهم خلي بالك بس اعتذر في اللحظات الأخيرة. ليه بقى؟ وأتوقف هنا عند ردود أفعال أصدقاء أبلغتهم بسفري فأدهشني اعتراض بعضهم لأن الدعوة من حزب الحرية والعدالة وكأن التضامن مع الفلسطينيين ضد العربدة الصهيونية غير جائز إذا كان بمشاركة الإخوان. ستسألني ولماذا لم تسافر وسأرد عليك بكلام لن تصدقه لأنني حتى هذه اللحظة لا أعلم كيف لم أستيقظ أنا وأطفالي إلا عند 9 صباحا رغم أنهم مبرمجون على الاستيقاظ عند 6:30 للذهاب إلى مدارسهم. لكن المحير والمستفز حقا ان اصدقاء قصصت عليهم ما حدث. قلت لهم راحت عليا وما رحتش. شوف بقى قالوا ايه. قصصت عليهم ما حدث رد بمنتهى الحكمة والهدوء بان ربنا لم يرد لك التورط في الذهاب مع وفد يتصدره رئيس حزب الحرية.
لا حول ولا قوة.
وهنا تساءلت ماذا لو اعتدت اسرائيل على مصر؟ هل سنقعد عن المقاومة لان من يقود البلاد الان رئيس من الاخوان والحرية والعدالة؟ لقد رحب بعض المشاركة بذيول الثورة المضادة في فعاليات بميدان التحرير كتفا بكتف لأنهم يشاطرونهم الأعداء للرئيس وجماعته. وتحدث البعض الآخر عن مصالحة وطنية تستوعب الفلول وبالأخص الانتهازيين منهم اللي هم دعوا إلى هذا الذين صاروا فلولا من أجل كرنيه الحزب وعطايا. أما الواقعة الثانية الشيخ سعيد فكانت امام شهود محترمين في مناسبة جمعت اعضاء بارزين في تأسيسية الدستور من القوى الليبرالية. وحين سألت احدهم عن حالة الفزع العام من الدستور القادم فاجأني بقوله ان الدستور القادم من افضل الدساتير في تاريخ مصر.
جميل انا اخذ من النقطة دي
انا بس
اتفضل.
وسيخرج على نحو محترم من حيث المواد.
تمام.
وهنا سألته لماذا لا تخرج على الناس لتطمئنهم بدلا من تركهم نهبا للمعارك الكلامية الصاخبة التي تصنع مناخا مخيفا. وكان الرد انهم يفضلون مواصلة الضغط على الجمعيات التأسيسية لكي يحصلوا منها على الافضل من حيث المواد والصياغات خصوصا انه لا يزال هناك جدل داخل الجمعية بشأن بعض المواد.
تمام.
ومن جانبي احترمت رغبة الرجل في عدم اعتبار ما قاله
تصريحا للناس. اسمح لي يا دكتور بما ان حضرتك ذكرت الجمعيات التأسيسية لان انا خلاص يعني مش باقي اكتر من 10 دقائق يعني هم 10 دقائق المتبقية. دكتور سعيد الجمعيات التأسيسية بما انك عضو في الجمعيات التأسيسية وصلت لغاية فين في الموضوع ده؟ الموضوع ده يعني خلاص ستنتهوا من الدستور في احد اعضاء الجمعيات التأسيسية وهو الدكتور عبد الاول قال لي ان انتوا خلاص يعني الاربعاء والخميس ستنتهوا. النهارده كان النقاش على بنود السلطة القضائية نرجع مرة تانية ليها. هل ستنتهوا من بنود الدستور فعلا الاربع والخميس ويخلص كل شيء للدستور ولا ايه؟
بإذن الله تعالى كان النهاردة بتناقش مواد السلطة القضائية وبكرة بإذن الله تعالى حيبقى اللجان الفرعية عشان الصياغة، فحيدخل الغد للصياغة، ويقوم الأربعاء حتجتمع الهيئة التأسيسية. فده وتم استعراض للمواد في الهيئة التأسيسية، وأحيلت المواد للجنة الصياغة عشان
تشتغل. يعني مش محتاجين شهرين؟
لا لا، مش محتاجين شهرين ولا حتى أسبوعين.
هو الدكتور رئيس التأسيسية المستشار
الغرياني
قال ان الرئيس مد شهرين، لكن احنا سنلتزم بالانتهاء من الدستور في موعده.
طب هما بيقولوا ما بيحضرش اكتر من 36 واحد.
لا
النهارده قالوا كده في المؤتمر بتاعهم الجبهه
الوطنيه. لا اليوم اللي حضر فيه العدد القليل كان عشان فيه يوم عاشورة، والناس يعني المستجدات الناس بتصوم وبتفطر، وكان في الاحداث طبعا فالعدد كان كبير النهارده رغم تخلف البعض، بل البعض بيذكر ان حتى المنسحبين هيعودوا مرة ثانية، وكما سمعنا يعني وسيلة للضغط عشان تحصيل اكبر
طب هم
مكاسب
ممكنة. عدد التيار الاسلامي لما يبقى فيه حضور بيبقى قد ايه؟ لان هما بيقولوا حتى لو ال 25 بتوعنا من الاحتياطيين احنا هنقول لهم انسحبوا، فمش عرفوا يجيبوهم، او بعد كده وستسقط الجمعية.
لا
في تصريحات النهاردة.
لا 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 ابدا، الجمعية التأسيسية ما زالت مستمرة في الانعقاد ومناقشة المسائل، ولان في احتياطي موجود، ولان العدد اللي بيحدث ده يوم ما حدث الانسحاب كان العدد لا يقل عن 75 واحد.
75
مجتمعين، فبيحدث فيهم النصاب وبتم المناقشات.
جميل.
والتوافقات بإذن الله تعالى. والمادة الثانية ما زالت بتفسيرها، بل حتى مواد الحقوق والحريات تم ضبط للمسائل، والدستور حيصدر ويتم عليه
استفتاء. والمادة 22 اللي هي مكملة للمادة الثانية.
تفسير كنا عايزين نحطها في المادة الثانية او حتى تبقى المادة الثالثة، ولكن البعض الدستوري بيقول حتى لو تركت في مكانها في 220 فيها توضيح للمبادئ.
بسرعة يا دكتور، انا اسف لان انا وقتي عايز استفيد من حضرتك جدا. الشعب المواطن البسيط هيستفتى عن الدستور امتى؟
ما بعد ما تفرغ الهيئة التأسيسية حيتم عرضه.
مدة قد ايه؟
مدة اسبوعين، ويتم عرضه على الشعب بإذن الله تعالى يقول كلمات. والشعب شعب مسلم.
صحيح.
واحنا في وسط الأحداث 90% رغم الهيجان الإعلامي والقانوني للزند وغير الزند والهيئة العمومية، 90 في أكتر من 90% موافق على قرارات الدكتور محمد مرسي. أنا عايز أقول إن إحنا لابد إن إحنا نمضي في طريقنا.
ده كان سؤالي على فكرة.
لابد إن إحنا نمضي في طريقنا غير عابئين بأصوات فعلا نشاز على العقل وعلى الفطرة وعلى شريعة الأمة العلمانيين والليبراليين. انا اخشى ان الدنيا تتصور ان الشعب ده شعب علماني او شعب، لا ده شعب مسلم وارث الاسلام وجاهل معانيه وشعب طيب. كل الاستفتاءات كل المعاني، بل حتى قبل ما جاء الدكتور مرسي ايام السادات وغير السادات كل الشعب كان بيطالب، بل حتى الشنودة زي ما ذكر اقباط 38 دول عاملين وطوائف من الاقباط بتقف في تظاهرات امام الاتحادية عشان تطبيق الشريعة
الإسلامية.
لمعرفتهم ان الشريعة الاسلامية هي اللي حددلهم كافة حقوقهم. احنا بنتمنى فعلا، لان راجل الشارع يعني عايز لقمة العيش، يعني نتمنى ان المسائل الخدمية، ما عمر كان بيقول لو عثرت شاب وادي الفرات لسئل عنها عمر
صحيح.
لما لم يمهد لها الطريق يوم القيام. احنا فعلا عارفين ومدركين ان التركة مهلهلة، وان الرئيس مرسي نسأل الله تبارك وتعالى له المزيد من التوفيق والتسديد. ان كان 5 أشهر البعض منا كان بيقول ولا 4 سنين تنتظر شيء لان التركة مهلهلة، ولكن حدثت اشياء كتيرة، وبنتمنى المزيد فعلا لإراحة الناس، لأن كتير من الناس منتظرة رغيف العيش، اسطوانة البوتاجاز، الأشياء الخدمية ديت.
مرسي علق عمل المحكمة الدستورية العليا.
حاضر.
لازم.
الرئيس محمد مرسي الدكتور محمد عبد المقصود صديقك وحبيبك بيقول لك دلوقتي يجب عليك أن تعلق عمل المحكمة الدستورية العليا على هواء مباشرة. ربما تستمع لنا مؤسسة.
اديني النصيحة.
فضل.
ومش هيغمط الراجل حقه ولاحظوا في ان هو وان فعلا في اخوة كبيرة ورئيس مسلم يعني مرسي بيحب كل الصالحين وله تقدير خاص له وان كان منفتح على عموم الامة ما بيدخلش نفسه عن فئة من الفئات. احنا مش عايزين نرضي حد بسخط الله. حيسخط علينا ربنا حيسخط علينا وحيسخط علينا صحيح. الناس عايزين نرضي الله حتى ولو سقطت.
جميل.
مش هقول علينا الناس ده مين اللي ساخط اليوم.
جميل.
الا فعلا طوائف يعني لو قلنا في الانحراف والاعوجاج على النحو اللي احنا سمعناه وسمعنا شهادات مش من ناس مسلمين بيرتادوا حتى المساء. ما احنا انت سمعت انا معتاد اصحى الساعة 9
ناس مسلمين بس يعني
بس في شيء من التقرير.
انا بس يا دكتور لان وقتي خلاص شرف على الانتهاء. عايز اسال الدكتور محمد عبد السلام في اخيرا وحضرتك يا دكتور وايضا الدكتور سعيد هذا السؤال مشترك. هل من هناك رؤية واضحة في نقاط محددة للمواطن البسيط للخروج من المعضلة ومن المأزق اللي احنا فيه دلوقتي في نقاط محددة يا دكتور؟ هبدأ بحضرتك وبعد كده دكتور سعيد وبعد كده يعني اولا واخيرا دكتور عبد المنصور.
لا شك ان السؤال ده في موضع لان لابد ان نعلم ان يلزمنا نقاط معينة لابد ان يلتزم بها كل مسلم بل كل مصري يحرص على مصلحة هذا البلد. أولا أن نعلم أن هناك معركة طويلة مع الباطل لابد أن نتهيأ لها ونكون على استعداد وأهبة وتسلح تام لمواجهتها. الفساد لن يرضى أبدا بأن يزال ولن يرضى أبدا بأن يمضي الحق في طريقه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقنا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لابد أن نعلم أن الباطل سيمضي دائما بكل معولات التي يمكن أن يستخدمها لنقد هذا الحق بأي صورة من الصور. فلابد ألا نخدع بكلماته البراقة. لابد أن نمضي في بناء هذا البلد. لابد أن نعلم أن هذه السنة ماضية أن لابد من بذل لابد من صبر لابد من تحمل لابد من إيقاد الروح الإيمانية في القلوب والتعلق بالله جل في علاه والصبر على الأذى والابتلاء والدعاء لله عز وجل بأن يحمي هذه الثورة وأن يؤيد من والله الله عز وجل علينا بإرادتنا وأن نصبر على ما يحاط من مكر حولنا حتى نمضي على طريقنا. وأسأل الله عز وجل أن يسدد هذا الذي والله الله عز وجل علينا وأن نكون دعما حقيقيا صادقا له وأن لا نكون صدا للأبواق التي تحاربه.
دكتور سعيد دكتور سعيد في جملتين
هو كان بعض العلماء بيقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لدعوت بها للحاكم فالأيام أيام طيبة والمغرب على الساعة 5 فياريت ندوش احنا في شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل فما ندخلش وسع في طاعة الله والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. عايزين المساجد فعلا تعود لسيرتها الأولى لأن نبض الثورة ونبض السياسة شغلنا كتير مهم ولابد من الاهتمام ومن لم يهتم بأمر المسلمين
هيفا منهم
ولكن محتاجين ان احنا نعبد الدنيا بدين لننهد منهج الانبياء والمرسلين نقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. عايزين نوصل الارض بالسماء والدنيا بالاخرة. عايزين فعلا الكل يطالب بدستور بدستور يعني في معاني الصلاح الحقيقي في العاجل والآجل. عايزين ان احنا نستبشر الخير من وراء الاحداث التفصيلية والمراء ونقول سيجعل الله من بعد عسر يسر وان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. عايزين فعلا رسالة يعني رفق وشفقة حقيقية بالمخالفين. اولا احنا ما احناش دعاة عنف بدليل ان الوقفة بعد ما تحولت الجامعة جامعة القاهرة انها كمان اتأجلت لأجل غير مسمى عشان ما يحدثش نوع من الصدام وعشان نفوت الفرصة. فانا اقول ارفقوا بانفسكم، لا داعي للشر، لا داعي للفساد، ما كان الرفق في شان الا زانا، ما في داعي لتقليب الفتن، ان الاعلام ينكف والا فمآله مقال كل المفسدين وكل المنحرفين.
جميل يا دكتور، هذه يعني رسالة رائعة دكتور محمد.
أقول بالله التوفيق فعلا، إن الطريق طويل، ينبغي أن نستعين فعلا بالدعاء، لكن مع ذلك أن نأخذ بالأسباب. وأحضرني في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن خباب بن الأرق رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مساسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فجلس عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه غضب من هذا. ألا تستنصر لنا؟ يعني ادعو الله عز وجل أن ينصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الرجل ممن كان قبلكم لا يؤتى به فيخد له الأخدود فيوضع فيه ويوضع المئشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل لا يمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم من دون ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الامر حتى يخرج الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الطريق طويل. ان اردنا معيه الله فنتذكر موسى عليه السلام حين وجد البحر امامه والعدو من ورائه، وقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال: كلا ان معي ربي سيهدين. وقوله عليه السلام: لا تحزن إن الله معنا، كما حكى عنه ربنا عز وجل. إن أردنا معية الله يبقى نتذكر فعلا الكلام اللي ذكره الدكتور اللي هو وقال الله إني معكم لئن أقم معكم، المعية دي بشروط، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
شكرا جزيلا لك الدكتور محمد عبد المقصود العالم الكبير.
خلاص
اشكرك واشكرك دكتور سعيد عبد العظيم ايضا العالم الكبير وعضو الجمعيه التاسيسيه، شكرا جزيلا. ايضا الدكتور محمد عبد السلام العالم الكبير سماحتك، يعني انا سعيد بان انا كنت ضيف استثنائي عليكم اليوم في حلقه فضفضه، وارجو ان انا كنت ضيف خفيف دكتور. شكرا جزيلا لك دكتور. اتوجه بالشكر، ليس هناك كلام، حتى كما كان في المقدمه برضو في النهايه زي ما قال مشايخنا لن استطيع ان اتحدث بعدما تحدثوا، حفظ الله مصر واهلا. انا اتوجه بالشكر لكل من تعب معانا، سليمان وعزب وكل المصورين اللي موجودين في الاستوديو وعادل واحمد الزايد.
والله لو سمحت لي اتوجه بالشكر لابني اسامه حشمت. اسامه حشمت ده الجندي المجهول، هو الذي يأتيني بهذه الاوراق ويراقب ما يبث عبر الانترنت، فهو نعم المساعد لي.
وانا بشكره ايضا واتوجه بالشكر لكل من تعب معنا في هذه الحلقه، وعلي وعبده وشوقي وضياء، وطبعا تطول القائمه وستشاهدونهم على تتر البرنامج بكل تاكيد. تقبلوا تحيات رئيس تحرير حلقه اليوم الاستاذ حمد السيد، وتحياتي انا محمد عبد العال وعبده شرف رئيس التحرير. حفظ الله مصر واهلا. قولوا امين. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
شكرا جزيلا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائكة